بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الروضة النبية للشيخ زيد الفياض رحمه الله تعالى، شرح العقيدة الوسطية. وننبه إلى أن أكثر نقلات الشيخ رحمه الله تعالى إنما هي من نقلاته عن ابن القيم رحمه الله، وقد أشار الشيخ رحمه الله تعالى في المقدمة لهذا. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. إثبات صفة المعية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. قال الشارح رحمه الله تعالى في هذه الآيات: إثبات معية الله لخلقه. والمعية الواردة في الكتاب والسنة نوعان. معية،
يعني إذن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سيبين ما يتعلق بهذه الصفة، وهي صفة المعية. فالمعية صفة لله سبحانه وتعالى، والأدلة عليها ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من آيات، ثم يأتي في قسم الحديث وقسم السنة يدلل عليها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إجماع الأمة على إثبات الصفة المعية بنوعيها: المعية العامة التي مقتضاها العلم والإحاطة لازمها، والمعية الخاصة التي بمعنى التأييد والنصرة والتوفيق والسداد، سواء كانت مع أوصاف أو كانت مع أعيان. فلهذا أفرد لها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الآيات الدالة عليها، مما يدل على أن المعية صفة لله عز وجل. المعية صفة لله عز وجل، وإذا كانت صفة فيجري فيها ما يجري في سائر الصفات: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا هو معنا سبحانه وتعالى حقيقة، وهو سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بذاته حقيقة، معنا حقيقة ومستوى على عرشه حقيقة. نعم.
والمعية الواردة في الكتاب والسنة نوعان: معية عامة من مقتضاها العلم والإحاطة والاطلاع. قال الإمام أحمد وغيره في آية المجادلة: ابتدأها بالعلم وختمها به، حيث قال:
قال معية عامة مقتضاها. مقتضى، يبقى التفسير بهذا بالعلم من المقتضي. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره في آية المجادلة: ابتدأها بالعلم وختمها به، حيث قال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، ثم قال في آخرها: إن الله بكل شيء عليم. والنوع الثاني من المعية،
المعية العامة، قال: ومن مقتضاها العلم والإحاطة والإطلاع، وهو معكم إن كنتم. السلف فسروها بماذا؟ بالعلم والإحاطة، هذا من المقتضى. وإلا هي كسائر الصفات معية حقيقية تليق به سبحانه. نعم.
والمعية، والنوع الثاني من المعية
وأحمد رحمه الله إنما فسر المعية التي بمقتضاها وهي العلم والإحاطة بآية المجادلة ببدايتها ونهايتها. فالله ابتدأها بالعلم فقال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم ختمها بقوله: إن الله بكل شيء عليم. فدل هذا على أن المعية مقتضاها العلم والإحاطة. وكما قال سبحانه في آيات الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. إذن كل هذا علم، كل هذا علم، أي مقتضى ذلك العلم، مقتضى ذلك العلم. لكن هل المعية حقيقية أو أنها ليست بحقيقية وإنما مرادها العلم؟ هذا سيأتي كلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في هذا. نعم. قال: والنوع الثاني.
والنوع الثاني من المعية المعية الخاصة، ومن مقتضاها النصر والتأييد والتوفيق ونحو ذلك، وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. فهذه المعية المذكورة في قوله تعالى: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم، الآية، وقوله: ولا يستخفون من الله وهو معهم، فإن هذه المعية تقتضي علمه واطلاعه ومراقبته لأعمالهم، فهي مقتضية لتخويف العباد منه. والمعية الأولى تقتضي حفظه وحياطته ونصره.
نعم.
ومعيته
في الحاشية هذا من كلام ابن رجب رحمه الله. نعم. يبقى معية عامة تقتضي علمه واطلاعه، ومعية خاصة تقتضي حفظه وحياطته ونصره. معية مقتضاها علم، معية مقتضاها نصرة وتأييد. نعم.
ومعيته سبحانه لا تنافي علوه واستواءه على عرشه ومباينته لخلقه.
طيب، هذه مسألة أخرى. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: شرع المؤلف بسوق أدلة المعية، أي أدلة معية الله تعالى لخلقه. ثم قال: وفي معية الله لخلق مباحث. المبحث الأول في أقسامها. قال: معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. والخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخص ومقيدة بوصف. هذا تقسيم عند أهل العلم: معية عامة وخاصة، حتى نفهم ما الفرق بين وهو معكم أينما كنتم وبين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقول الله عز وجل: لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. هذه مع مع مع، فكلها معية. هل هناك فارق بينها؟ وهل يلزم من معية الله سبحانه وتعالى معية ذاتية تقتضي المخالطة؟ وهل فرق بين معية ذاتية تقتضي المخالطة ومعية ذاتية بمعنى آخر؟ كل هذه مباحث. فالمبحث الأول تقسيم المعي. قال: أما العامة فهي التي تشتمل أو تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر، لنا معية ماذا؟ العلم، فلا يختص بها أعيان دون أعيان، معية عامة. فالله محيط بخلقه كله، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. أما الخاصة فهي على قسمين: مقيدة بوصف ومقيدة بعين وشخص. أما الوصف فمثل قوله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو مع المتقين ومع المحسنين، والتقوى والإحسان وصف. وأما الخاصة المقيدة بشخص معين فمثل قوله تعالى عن نبيه: إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، وكان هو وأبو بكر رضي الله عنهما في الغار، وقال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. لكن هذه تقتضي أنه معهم في الغار، أنه معهم عند فرعون، معية ذاتية تقتضي حلم اتحادا، هذا محال، هذا محال. لأن الله سبحانه وتعالى لا يحيط بشيء من مخلوقاته، لا عرش ولا كرسي ولا سماوات ولا أرض. لكن الجهمية فهموا من هذا معية ذاتية على حقيقتها، وعليه فالجهمية يقولون بأن الله عز وجل في كل مكان. الله سبحانه وتعالى نثبت له معية ذاتية لخلقه تقتضي حلولا واتحادا، هذا كل الخلق. هؤلاء هم الجهمية. أما الأشاعرة والماتريدية فيقولون بالمعية العام، حاطوا علم، وبالتالي يقولون لا داخل العالم ولا خارج العالم، فهو ليس له معية ذاتية ولا له علو على عرشه. فالجميع أخذوا كل النصوص وحملوها على الذاتية، والأشاعرة والماتريدية جعلوها عامة، فلهذا قالوا وهو معكم أينما كنتم. هذه من جهة العلم. أما من جهة الصفة فإنهم يقولون هو سبحانه وتعالى لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا داخل ولا خارج. هؤلاء من أشاعرة والماتريدية، وإن كان عند المتأخرين من الأشاعرة كلام، لكن هذا كلامهم الذي يقولونها، هذا قول جمهور الأشاعرة والماتريدية. وادعوا أن النصوص المعية هذه محمولة على معنى التأييد والنصرة والتقوية، اللي هو الذي يقولون لداخل العالم وخارج العالم. أنا قلت معية عامة، لا، هو يقصدون تأييد، يعني أنا معنى المعية عندهم نصرة وتأييد، النصرة والتأييد. وأما القول الأول وهو قول الجهمية فعندهم أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه بذاته في كل، مع كل مخلوقاته، فلهذا هو داخل العالم ومع خلقه بذاته في كل مكان، في كل مكان. فأنكروا علو الله سبحانه وتعالى على الذاتية، على عرشه سبحانه وتعالى، وقالوا بأن الله سبحانه وتعالى مع كل مخلوقاته. أما الأشاعرة والماتريدية جمهورهم على أن الله لا داخل عالم ولا خارج عالم، وقالوا بأن المعية الموجودة في النصوص إنما هي معية ماذا؟ إنما هي محمولة على التأييد وعلى النصرة. قال بعض أهل العلم فلهذا هم يختلفون عن أهل السنة والجماعة في أمرين. الأمر الأول في المنطلق الذي انطلقوا في فهم هذه الآيات، فهو منطلق بناء على إنكارهم لصفة العلو، وبناء على القولين بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه، فاضطروا إلى أن يقولوا بهذا القول، هو لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا يثبتون ربا على عرش مستوى. ولهذا لا توجد فرقة تثبت علو الله عز وجل بذاته على عرشه. والأمر الثاني أنهم جعلوا هذا الفهم صرفا عن الظاهر وليس تحقيقا للظاهر، وإما أهل السنة يجعلون فهمهم تحقيقا للظاهر وليس صرفا عنه. فالمؤولة ينطلقون من أن نصوص المعية تقتضي في ظاهرها إثبات المخالطة والملاصقة الذاتية، فقالوا نصرفه عن ظاهرها إلى معنى التأييد والنصر. يعني قالوا لو قلنا بمعنى بمعية حقيقية يقتضى ذلك ماذا؟ المخالطة، والله ينزع عن المخالطة. إذن ماذا نقول؟ نقول لا داخل عالم ولا خارج عالم. إذن لو قلنا بمعية حقيقية، هذا تأويل أشعار المتردية، لو قلنا بالظاهر وهو معية حقيقية إذن يكون ماذا؟ تقتضي المخالطة، وهذا لا يكون، وهذا لا يكون. وعليه فلابد من صرف هذه النصوص عن ظاهرة. كيف يصرف النصوص عن ظاهرة؟ يقولون هذه معية تأييد ونصر، هو معكم أينما كنتم وكذا، جعلوا هذه من جنس إنني معكما اسمع وأرى. فقالوا وحملوا المعية كلها على أن التأييد والنصر. ليه؟ لأن الظاهر من هذه النصوص منفي، وهو أن الله سبحانه وتعالى يكون معنا بذاته في كل مكان، وهذا منفي، وعليه نقول لا داخل العالم ولا خارج العالم. أما أهل السنة والجماعة فقال نصوص المعية تدل على معنى العلم ومعنى النصرة والتأييد، ولكن ليس لأن ظاهرها يدل على المخالطة، وإنما لأنها في أصل وضعها تدل على هذا المعنى. طبعا الجهمية قالوا بأن الله في كل مكان بذاته، لماذا؟ لأن المعية عندهم تعني الملاصقة، تعني المعية عندهم الملاصقة، وعليه والمصاحبة، وعليه يكون تكون نصوص المعية دالة على أن الله في كل مكان. طالما معكم هو معكم، المعية تقتضي المصاحبة والملاصقة، وعليه يكون ماذا؟ الله معنا في كل مكان. الأشاعرة قالوا لا، هذا لابد أن يصرف لأنه لا يليق بالله، وعليه تكون معية ماذا؟ بمعنى النصرة والتأييد. فهو ليس، لأن الله ليس بداخل العالم ولا بخارج العالم. أهل السنة والجماعة آمنوا بمعية ذاتية ومعية عامة ومعية خاصة. معية عامة مقتضاها علم وإحاطة، ومعية خاصة مقتضاها التأييد والنصرة، ولكن أثبتوا علو لله عز وجل على عرشه كما أخبر هو سبحانه وتعالى عن نفسه. فالله عز وجل بذاته فوق عرشه، وهو سبحانه وتعالى مع خلقه، مع خلقه معية عامة مقتضاها علم وإحاطة، معية خاصة مقتضاها ماذا؟ التأييد والنصر. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وأما الخاصة المقيدة بوصف فمثل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه مقيدة بوصف. وأما الخاصة المقيدة بشخص معين فمثل قوله تعالى عن نبيه: إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، وهذه أخص من المقيدة بوصف. فالمعية درجات: عامة مطلقة، وخاصة مقيدة بوصف، وخاصة مقيدة بشخص. فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص، ثم ما قيد بوصف، ثم ما كان عاما. يعني من جهة العامة يبقى العامة اللي مقتضاها العلم، الخاصة اللي مقتضاها الخاصة بالوصف، ثم الخاصة بالمقيدة بشخص. وإذا قلنا من جهة الأخص يبقى المقيدة بشخص ثم بوصف ثم العامة. فالمعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطان وغير ذلك معاني الربوبية. والمعية الخاصة بنوعية تستلزم مع ذلك النصر والتأييد. المبحث الثاني: هل المعية حقيقية أو كناية عن علم الله عز وجل وسمع وبصر وقدرة وسلطان وغير ذلك معاني الربوبية؟ يقول علامة العثيمين: أكثر عبارات السلف رحمه الله يقولونها كناية عن العلم وعن السمع والبصر والقدرة وما أشبه ذلك، فيجعلون معنى قوله: هو معكم، أي هو عالم بكم، سميع لأقوالكم، بصير بأعمالكم، قادر عليكم، حاكم بينكم، وكذا، فيفسرونها بلازمها، فسرون المعية باللازم. واختار شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذا الباب، فهذا الكتاب وغيره، أنا على حقيقتها، وأن كونه معنى حق على حقيقته، لكن ليست معيته كمعية الإنسان للإنسان التي يمكن أن يكون الإنسان مع الإنسان في مكانه، لأن معية الله عز وجل ثابتة له وهو في علوه، فهو معنا وهو عانى على عرش فوق كل شيء، ولا يمكن بأي حال من أحوال أن يكون معنا في الأمكنة التي نحن فيها. وعلى هذا فإنه يحتاج إلى الجمع بينه وبين العلو، والمؤلف عقد لها فصلا خاصا سيأتي بيانه، وأنه لا منافاة بين العلو والمعية، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو علي في دنوه، قريب في علوه. فنقول إن المعية حق على حقيقته، لكنها ليس عن المفهوم الذي فهمه الجهمية ونحوهم، يعني أنه معنا بذات في كل مكان، بأنه مع الناس في كل مكان. وتفسير بعض السلف لها بالعلم ونحوه تفسير باللازم. ولماذا فسروها باللازم العلم؟ ردا على الجهمية، حتى لا تضرع الجهمية حينما يقال معية حقيقية، قل تماما أنتم منهجكم مثل منهجنا تماما، أنتم مثلنا تماما، نحن نقول معية حقيقية وأنت تقول معية حقيقية، فهل السنة والجماعة لا يقوم بقول الجامية وأن الله بذاته في كل مكان، لكن حقيقية، كلمة حقيقية بخلاف كلمة ذاتية، كلمة حقيقية بخلاف كلمة ذاتية. ولهذا نقول الله مستو على عرش بذاته حقيقة، الله سبحانه وتعالى معنى حقيقة، لكن نجزم ونقطع مع هذا بنفي أن يكون الله عز وجل مع خلقه بذاته، أي بحلول الذات. ولهذا إذا قصدت بالمعية الذاتية، المعية التي صفة ذاتية، صفة لذاته كالعلم والقدرة وغير ذلك، هذا معنى صحيح، يعني أن من صفات ذاته سبحانه وتعالى المعية، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال. فنقول معية ذاتية يعني مثل علم ذات علم كذا، فكل الصفات موصوف بها الذات، كل الصفات موصوف بها الذات، فالمعية صفة لذاته سبحانه وتعالى، العلو، العلم، القدرة، إذا قصدت هذا فنعم. لكن نقول هو مع الخلق، نقول معية حقيقية، ثم نفسر المعية الحقيقية هذه بعامة وخاصة، العامة التي لازمها العلم والإحاطة، والخاصة التي لازمها التأييد والنصر. المبحث الثالث، نعم، تتعلق به، معي ما فهمت، ما ومن الذي قطع على المخلوقين؟ لا أتعلم، المعية التي يصفها العز وجل المعية العامة، هذه الصفة له سبحانه وتعالى باعتبار تعلقها بالمخلوقين، يقول هذه صفة فعلية، ولهذا هي ذاتية أو فعلية فعلى التفصيل، يعني من جهة وصف الله بها نقول ذاتية، صفة لذاته من جهة وصف الله بها، وهذه تكون في العامة، أما من جهة تعلقها بالمخلوق فنقول هي فعلية. هذا يأتي في المبحث هذا، هل المعية من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ بدون إيه؟ كيف بدون مخلوقين؟ معية العلم والإحاطة، ما هي مقتضى، بس هي صفة لله ولا لا؟ يبقى صفة لله يعني لله، يعني لله، لله بدون ذات، ما هو هذه يعني لله، يعني لله يعني الله ذات، زي القدرة لله، زي العلم لله، ما فيش إشكال. كلمة مخلوق أو غير مخلوق، حينما كل الصفة جهتان، زي الرحم، صفة ذاتية من جهة اتصاف الله بها، صفة فعلية من جهة تعلقها بالمخلوق. طيب المعية ذاتية من جهة اتصاف الله عز وجل بها، فعلية من جهة تعلقها بالمخلوق، وهكذا. فالصفة قد تكون بتعلق، لا تعلق باعتبار ذات، ولا تعلق باعتبار أنها لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، فهو مع سبحانه وتعالى له المعية الحقيقية، هو معكم مع خلقه سبحانه وتعالى المعية الحقيقية اللي هي معناها العامة، اللي بعلمه التي لازمها يعني العلم والإحاطة وغير ذلك، هذه لا تنفك عنه سبحانه، أي أن هذه الصفة لا ترفع عن الله عز وجل قط، باعتبار بقى تعلقها بالمخلوق اللي هي الصفة الفعلية للتأييد والنصرة، فالله مع مع بعض خلقه وليس مع بعض خلقه، مع بعض خلقه يعني بالتأييد والنصرة، وليس مع بعض خلقه بذلك. ولهذا إذا اعتبرنا تعلقها بالذات بأنها صفة ملازمة للذات سبحانه وتعالى كالعلم والقدرة وكذا، هذه ذاتية، لعل الشيخ يذكره هنا. قال الشيخ، هل المعية من المباحث من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ قال فيه تفصيل، أما المعية العامة فهي ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته، وأما الخاصة فهي صفة فعلية لأنها تابعة لمشيئة الله، وكل صفة مقرونة بسبب فهي من الصفات الفعلية. فقد سبق لنا أن الرضا من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب، إذا وجد السبب الذي به يرضى الله وجد الرضا، وكذلك المعية الخاصة. إذا وجدت التقوى أو غيرها من أسبابها في شخص كان الله معه، هذا تفصيل الشيخ. يبقى المعية ذاتية وفعلية، ذاتية باعتبار المعية العام أي أنها صفة ملزمة لله سبحانه وتعالى كسائر الصفات، باعتبار تعلقها بالله عز وجل، باعتبار تعلقها بالمخلوق وهي من بالمعية الخاصة تكون صفة فعلية، لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق، هذه هي المعية الذاتية، محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا، حطت علم والعلم له سبحانه لا ينفك عنه، القدرة السلطان وغير ذلك من معاني الربوبية. إذن المعية هل هي من الصفات الذاتية أو من الصفات الفعلية؟ نقول باعتبار المعية العامة أنه لم يزل سبحانه وتعالى ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا، هذه ذاتية. طيب باعتبار تعلقها بالمخلوق إذا كانت على سبب فهو مع الذين اتقوا، هو مع المحسنين، هو مع موسى عليه السلام وهارون، هو مع محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، هذه صفة فعلية لأنها تابعة لمشيئة الله، وكل صفة مقرونة بسبب هي من الصفات الفعلية. المبحث الرابع، هل هي حقيقية أو لا؟ قال ذكرنا ذلك، وأن من السلف من فسرها باللازم وهو الذي لا يكاد يرى الإنسان سواه، ومنهم من قال هي على حقيقتها لكنها معية تليق به بالله خاصة به، وهذا صريح كلام المؤلفون في هذا الكتاب وغيره، لكن تصان عن الظنون الكذبة مثل أن يظن أن الله معنا في الأرض ونحو ذلك، فإن هذا باطل مستحيل. نعم. 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 قوله ماذا؟ هم يثبتون ذاتا، الجهمية ما يخالفون في إثبات الذات، الجهمية يثبتون ذاتا لكن يثبتون صفات ولا أسماء، بناء على أصل الجهمي الباطل لما كان يتكلم مع السومانية وأراد أن يثبت لهم أن الخلق هذا مخلوق لله عز وجل، فأثبت بدليل الصفات أن ما يثبت له الصفات هو مفتقر إلى غيره وكذا وكذا، فلما أنهى حوار هذا وأثبت حاجة الخلق إلى خالق باعتبار الصفات، فقالوا له طيب صف لنا بقى ربك أو من ربك الذي تعبده، فلو قال ربي بصفاتي يبقى إذن يحتاج إلى خالق فوقه، لأن الدليل عنده هو الصفات، دليل افتقار وجود صفات سموها الأعراض، فلهذا تورط، فما كان منه إلا أن ماذا؟ إلا أن نفى الصفات حتى لا يقال الله مفتقر إلى غير. فمن جهة الذات الجميع تثبت ذاتا، ولهذا لماذا حاجهم أهل السنة بقولهم القول في الصفات كالقول في الذات، لا يخالف الجهمية المعطلة ولا الممثلة في إثبات ذات لا تمثلها ذوات، انتبه، ليس ذاته فقط، ذات لا تمثلها ذوات، فالمعطلة من جهة والممثلة من جهة يثبتون ذاتا لا تمثلها ذوات، ده القدر المتفق عليه، ولهذا حاجهم أهل السنة بماذا؟ بأن القول في الصفات كالقول في ذات، فأنتم يا معطلة قلتم بذات لا تمثل ذوات ونفيتم الصفات، هل قلتم في الصفات بالإثبات كما تثبتون أثبتتم وكما أثبتتم الذات مع نفي الممثلة، وأنتم يا ممثلة أثبتتم ذات لا يمثل ذوات مع جعلكم كل الصفات كصفات المخلوقين، فهل قلتم أيضا وأثبتتم صفات لا يمثلها صفات؟ فلهذا كانت قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات قاعدة يرد بها على الطائفتين، يرد بقى عن المعطلة الذين يثبتون ذات اليوم مثل ذوات، فيرد عليهم بقاعدة الإثبات، أثبتتم ذاتا أثبتوا صفات، ويرد بقى عن الممثلة الذين أيضا أثبتوا ذات اليوم مثل ذوات، فيرد عليهم بإثبات الصفات اليوم مثل صفات، لأنهم يثبتون ذاتا وصفات لكن ينفون لكن يثبتون المماثلة، فيرد عليهم بنفي الممثلة. هذه القاعدة في الممثلة، ومع المعطلة إثبات مع نفي الممثلة، فما في خلاف. فإذا قالت الجهمية نثبت ذاتا في كل مكان هذا لا إشكال، المهم أن الذات التي يثبتونها ليست على العرش، ولهذا ما في فرقة تثبت استواء حقيقيا على العرش لله سبحانه وتعالى. نعم نعم. قال من احنا عايزنا نتعارك يعني ام يجي موضع هو الشيخ قصد هذا الشيخ في الموضع موضع الذي أثبته، احنا بينا هذا من قبل يمكن مرات ومرات يعني ومرات ومرات، الشيخ كان خطأ من جهة اللفظ اللي استدرك عليه العلماء. لما أنه قال بمعية ذاتية مع لخلقه مع خلقه لكن لا تقتضي حلولا ولا كذا، فقالوا عبر بمعية حقيقية، ما تعبر بمعية ذاتية، ما تعبر بمعية ذاتية، عبر بمعية حقيقية. نعم.
قال رحمه الله: وليس في ظاهر قوله وهو معكم
ما يقول معنى بذاته، ونقصد معية حقيقية، لأن الشيخ في نسخ أخرى ذكرها، هات لفظة عندك في نسخ أخرى. إيه نعم، ما نطلق، ما نقول مع خلق بذاته، لكن لما تقول معي كصفة ذاتية كذا، صفة لله ذاتية، مش تعبر أنت مع خلق بذاته، هات لفظ الشيخ. نعم.
وليس في ظاهر قوله وهو معكم ونحوها، ولا في حقيقتها أنه مختلط بالمخلوقات ممتزج بها، ولا تدل لفظة مع على هذا بوجه من الوجوه، فضلا عن أن يكون هو حقيقة اللفظ وموضوعه، فإن مع في كلام العرب للصحبة اللائقة، وهي تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبها، فكون نفس الإنسان معه لون، وكون علمه
أعد ومعيته سبحانه لا تنافي.
قال رحمه الله: ومعيته سبحانه لا تنافي علوه واستواءه على عرشه ومباينته لخلقه. وليس في ظاهر قوله وهو معكم ونحوها، ولا في حقيقتها أنه مختلط بالمخلوقات ممتزج بها، ولا تدل لفظة مع على هذا بوجه من الوجوه، فضلا عن أن يكون هو حقيقة اللفظ وموضوعه، فإن مع في كلام العرب للصحبة اللائقة، وهي تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبها، فكون نفس الإنسان معه.
انتبه. فإن مع في كلام العرب للصحبة اللائقة، للصحبة اللائقة ليست بصحبة الاختلاط والملاصقة فقط، إنما يقال للصحبة اللائقة، فلا ننفي صحبة الاختلاط ولا ننفي غيرها حسب الموارد، الموارد هي التي توضح. وهي تختلف باختلاف المتعلقات والمصحوب. القمر معنا يقتضي ملاصقة؟ لا. أنا معك الآن تقتضي المصاحبة والمخالطة في المكان؟ نعم. إذن هي مصاحبة، لكن مصاحبة لائقة، ولهذا تختلف باختلاف المتعلقات. نعم. فكون نفس الإنسان.
فكون نفس الإنسان معه لون، وكون علمه وقدرته وقوته معه لون، وكون زوجته معه لون، وكون أميره ورئيسه معه لون، وكون ماله معه لون، فالمعية ثابتة في هذا كله مع تنوعها واختلافها، فيصح أن يقال زوجته معه وبينهما شقة بعيدة، وكذلك يقال مع فلان دار كذا وصيغة كذا. فتأمل نصوص المعية في القرآن كقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقوله: وكونوا مع الصادقين واركعوا مع الراكعين، وما آمن معه إلا قليل فأنجيناه والذين معه، ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم، فاكتبنا مع الشاهدين، فلتقم طائفة منهم معك، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.
يعني يبين أن المعية تختلف باختلاف مواردها من جهة الصحبة، ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في موضع سيأتي يقول: وليس معنى قوله ومعكم أنه مختلط بالخلق، مختلط بخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، تبهم، لا توجبه، مش لا تحيله لا تمنعه، لا توجبه اللغة، لا توجبه اللغة يعني أن اللغة لا توجب هذا المعنى وفقط، إنما هي مصاحبة لائقة، لا توجبه اللغة. ليس معنى أن اللغة لا تدل عليه بوجه من الوجوه، نعم، فهو إذن يدل على المصاحبة اللائقة، مطلق المصاحبة اللائقة. ثم أن الموارد تختلف باختلاف السياق كما ذكر رحمه الله تعالى، نعم.
وأضعاف ذلك،
وهذه الآيات كلها تختلف: محمد رسول الله والذين معه، وكونوا مع الصادقين، اركعوا مع الراكعين، وما آمن معه، فأنجيناه والذين معه، ولا تجعلني مع القوم الظالمين، يعني معهم في مكان مخالطة ولا معهم صفة، فالأصل صفة، لا تجعلني ظالما مثله، وكذلك لا تجعلني معهم، أكون على صفاتهم وأكون معهم، لكن لا يلزم أن تكون مع الظالم في مكان، فحينما تقول اللهم لا تجعلني مع القوم الظالمين، أي لا تجعلني على صفاتهم، نعم.
وأضعاف ذلك: هل يقتضي موضع واحد منها،
لكن فلتقم طائفة منهم معك، طائفة معك يصلون إذن في المكان، إذن معه تدل على ماذا؟ على مصاحبة، لكن هذه المصاحبة على حسب ما يليق بها، ولهذا تختلف معانيها باختلاف المتعلقات. هو هنا يرد على ماذا؟ على الجهمية الذين فسروا معه بالمصاحبة، يبقى الجهمية فسروا معه بالمصاحبة والمخالطة، ولهذا أوجبوا أن يكون معنا في كل مكان بذاته، لأنهم لم يفهموا من المعية إلا هذا، لم يفهموا من المعية إلا هذا، نعم.
هل يقتضي موضوع واحد منها مخالطة؟
طبعا الأشاعرة بينفوا هذا، وبينفوا أيضا علو الله، يبقى نفي علو الله مع نفي المعية يقتضي أنه لا داخل عالم ولا خارج عالم، فلا داخل عالم حتى يفر من كلام الجميع أنه معنى بذاته، ولا هو خارج العالم حتى يفر من إثباته العلو، يبقى لا داخل ولا خارج، لا داخل ولا خارج، نعم.
هل يقتضي موضع واحد منها مخالطة في الذوات التصاقا وامتزاجا؟ فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب تعالى كذلك حتى يدعى أنه مجاز لا حقيقة؟ فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته تعالى فيهم ولا ملاصقة لهم ولا مخالطة ولا مجاورة بوجه من الوجوه، وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة.
فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته تعالى فيهم ولا ملاصقة له ولا مخالطة ولا مجاورة بوجه من الوجوه، وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور. نعم. وهذا الاقتران
في كل موضع بحسبه.
تابعوا يا أخواني بارك الله، هذه نقطة مهمة جدا. احنا عرفنا أقسام المعية، طيب هذه مهمة جدا في تفسير المعية. مع في لغة العرب تقتضي المصاحبة لائقة، لكن هل توجب المجاورة والملاصقة؟ لا، وإنما نقول تفسر بحسب السياق. وعلي يبقى معنا وهو معكم عند أهل السنة ماذا والجماعة؟ نقول المعية عندنا قسمة، أما من جهة المعية العامة فلازمها العلم والإحاطة وكذا، وأما الخاصة فلازمها التأييد والنصرة. لسنا نقول كما تقول الجهمية هو سبحانه بذاته في كل مكان، ولسنا نقول كما تقول الأشاعرة لما نفوا هذا أن يكون معنا، ونفوا أيضا أن يكون على عرشه، فقالوا لا داخل العالم ولا خارج، ولا خارج العالم، فجمعوا بين الأمرين، لأنهم ظنوا أن إثبات معية بظاهر اللفظ هذا يكون ماذا؟ المعية بظاهر اللفظ تقتضي المخالطة بذاته، فنفوا هذا، ولهذا جعلوا المعية معية تأييد ونصرة فقط، معية تأييد ونصرة. أما هو سبحانه وتعالى فلا داخل العالم ولا خارج العالم. لا داخل العالم هذا صحيح، لأن الله لا يحيط بشيء من مخلوقات، لكن ولا خارج العالم لما نفوا علو الله بذاته على عرش. إذا ليس على العرش رب مستو، وجعلوا العلو علو صفات وليس علو ذات، يبقى نفوا علو علوا ذاتيا على العرش خارج العالم، ونفوا معية ذاتية مع الخلق، إذن لا يكون خارج ولا يكون داخل. أما المعية فجعلوها تأييد ونصرة، وأما العلو فجعلوها قدر وشأن وقهر. أما المعية فجعلوها تأييدا ونصرة، فصروا المعية في القرآن بهذا، وأما العلو فصروا بمعنى التأييد والنصر. ولهذا لا يثبتون معية حقيقية، لأن كلمة حقيقية عندهم تقتضي ذاتية مع خلق، وعليه هذا محال، يبقى تأييد ونصر. نعم. ثم قال إحاطة، إحاطة مع أهل الشرك إحاطة، لأن تأييد النصرة خاصة بالمؤمنين فقط. نعم. نعم، هم ينفون هذا. نعم، ينفون حقيقية، لا ينفونه. نعم.
وهذا الاقتران في كل موضع بحسبه يلزمه لوازم بحسب متعلقه، فإذا قيل الله مع خلقه بطريق العموم كان من لوازم ذلك علمه بهم وتدبيره لهم وقدرته عليهم، وإذا كان ذلك خاصا كقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة والتأييد والمعونة. فمعية الله مع عبده نوعان، عامة وخاصة، وقد اشتمل القرآن على النوعين، وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي، بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة، وقد أخبر الله تعالى أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على العرش وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه، فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. فمن المعية الخاصة قوله إن الله مع الصابرين، واعلموا أن الله مع المتقين. ومن العامة قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، فنبه سبحانه بالثلاثة على العدد الذي يجمع الشفع والوتر، ولا يمكن أهله أن ينقسموا في النجوى قسمين، ونبه بالخمسة على العدد الذي يجمعهما، ويمكن أهله أن ينقسموا فيها قسمين فيكون مع كل العددين. فالمشتركون في النجوى إما شفع فقط أو وتر فقط أو كلا القسمين، وأقل أقسام الوتر المتناجين ثلاثة، وأقل أنواع الشفع اثنان، وأقل أقسام النوعين إذا اجتمع خمسة. فذكر أدنى مراتب طائفة الوتر وأدنى مراتب النوعين إذا اجتمع، ثم ذكر معيته العامة لما هو أدنى من ذلك أو أكثر. وتأمل كيف جعل نفسه رابع الثلاثة وسادس الخمسة، إذ هو غيرهم سبحانه بالحقيقة لا يجتمعون معه في جنس ولا فصل. وقال
الله أكبر، انتبهتم يا أخواني المعنى هذا؟ يعني التفسير لذكر الأعداد الموجودة في الآية، يعني لماذا ثلاثة، لماذا وأربعة وخمسة، هذه يعني نقطة غاية في الدقة. سبحان الله، الله قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه. ليه الثلاثة والخمسة والأربعة؟ ليه الثلاثة؟ ليه ما قال واحد؟ ليه ما قال؟ قال رحمه الله فنبه سبحانه بالثلاثة على العدد الذي يجمع الشفع والوتر، اثنان وواحد، ولا يمكن أهله أن ينقسم في النجوى قسمين. العدد الذي يجمع الشفع والوتر ولا يمكن أهله أن ينقسموا إلى قسمين، يعني واحد ونصف واحد ونصف. ونبه بالخمسة على العدد الذي يجمعهما، ويمكن أهله أن ينقسموا فيها قسمين، يعني ثلاثة واثنان، فيكون مع كل العددين. فالمشتركون في النجوى إما شفع فقط أو وتر فقط أو كلا القسمين. وأقل أقسام الوتر المتناجين، أقل أقسام الوتر المتناجين ثلاثة، ولا ما يصح واحد، إلا أقل من الثلاثة واحد، لكن الواحد ما ينقسم. فأقل أقسام الوتر المتناجين ثلاثة، وأقل أنواع الشفع اثنان، وأقل أقسام النوعين إذا اجتمع خمسة. فذكر أدنى مراتب طائفة الوتر اللي هي الثلاثة، وأدنى مراتب النوعين إذا اجتمع وهي الخمسة، ثم ذكر معيته العامة لما هو أدنى من ذلك. يبقى لماذا الثلاثة والخمسة؟ أدنى مراتب طائفة الوتر وأدنى مراتب النوعين إذا اجتمع. إن كان فيه وتر فالثلاثة، إن كان فيه هذا حال الانفراد وحال الاجتماع، أدنى مراتب النوعين إذا اجتمع فالخمسة، أدنى المراتب إذا اجتمع الخمسة، يكون ثلاثة ويكون اثنان. وتأمل ثم ذكر معيته العامة لما هو أدنى من ذلك أو أكثر، حينما قال سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة ورابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وهو معكم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ثم ذكر معيته العامة لما هو أدنى من ذلك أو أكثر. ثم تأمل كيف جعل نفسه رابع الثلاثة وسادس الخمسة، إذ هو غيرهم سبحانه بالحقيقة لا يجتمعون معه في جنس ولا فصل، فهو ليس من الثلاثة وليس من الخمسة، بل هو رابع الثلاثة خارج عنه، وهو سادس الخمسة خارج عنه. فتكون هذه بالعلم والإحاطة. ولهذا افتتحت الآية بالعلم واختتمت الآية بالعلم. هذا سبب ذكر الثلاثة وسبب ذكر الخمس. فأدنى مراتب طائفة الوتر الثلاثة، لأن الواحد ما ينقسم. وأدنى مراتب النوعين إذا اجتمع أقول شفع وتر الخمس، إذا اجتمع الخمس. نعم.
وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فإنهم ساووا بينه وبين الاثنين في الإلهية. والعرب تقول رابع أربعة
وبين الاثنين في الإلهية، والعرب تقول
رابع أربعة وخامس خمسة وثالث ثلاثة لما يكون في المضاف إليه من جنس المضاف لما يكون فيه المضاف إليه من جنس المضاف، كما قال تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه.
يعني في فرق من خمس خمسة وثالث ثلاثة وبين رابع ثلاثة، رابع الثلاث وسادس الخمس. رابع الثلاثة يكون خارجا عنه، ليس من جنسه. ثالث الثلاثة حينما يكون من جنسه. هم قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، فإنهم سووا بينه وبين الاثنين في الإلهية. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم، في قولهم إن الله ثالث ثلاثة، يعني في قولهم إن الله ثالث ثلاثة. ثالث ثلاثة هيكون من ماذا يا إخوان؟ من نفس الجنس. هذا حينما يكون من نفس الجنس. لكن إذا أردت أن تخرج فقل رابع الثلاثة سادس الخمسة وهكذا. يبقى وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فإنهم سووا بينه وبين الاثنين في الإلهية، أي بقولهم ماذا؟ إن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. نعم.
كما قال تعالى: ثاني اثنين إذ هما في الغار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، ثاني اثنين إذ هما في الغار هو وأبو بكر وصديقه. نعم.
فإن كان من غير جنسه قالوا رابع ثلاثة وخامس أربعة وسادس خمسة. وقال نعم تعالى في المعية الخاصة.
هذه نقطة مهمة جدا، يعني إبطال قول النصارى من قولهم إن الله ثالث ثلاثة، إن الله ثالث ثلاثة. فجعلوا ماذا؟ فجعلوا عيسى ابن مريم والرب عز وجل من جنس واحد بقولهم هذا، اللي هي الثلاثة الأقانيم عندهم باسم الآب والابن والروح القدس. فهذه كلها تكون من جنس واحد لأنهم قالوا ثالث ثلاثة، بخلاف الآية: ألم ترى أن الله يعلم مستقر الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه. يبقى من ثلاثة إلا هو رابعهم، إذن خارج عنه. لكن لو كان رابع أربعة يكون منهم، لو كان سادس ستة فيكون هو منهم. إنما من ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، فإن ذلك لا يكون إلا إذا كان منفصلا عنهم سبحانه وتعالى، في لا يقترن بهم ولا يكون معهم ولا يكون من جنسهم. يبقى في فرق بين إن الله ثالث ثلاثة وبين من ثلاثة إلا هو رابع. ما الفرق؟ ها؟ ما الفرق؟ نعم.
أما إذا قالت رابع خامس أربعة أو رابع ثلاثة فهذا يعني أن المضاف إليه من غير جنس المضاف.
من غير الجنس. يعني إن الله ثالث ثلاثة تعني مساواة عيسى عليه السلام للرب عز وجل، وإنهما من جنس واحد ثالث ثلاثة. ولهذا هم إلى اليوم مختلفون في هذا التثليث وفي تفسيره. فنحتج عليك بالآية من ثلاثة اللي هو رابعهم؟ قلنا نعم من ثلاثة اللي هو رابعهم، ما قال ثلاثة من ثلاثة اللي هو رابعهم، والرابع هنا يكون ماذا؟ خارج الثلاثة، أي يكون معهم بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. هذا من لازمه، هذا من اللازم، هذا من اللازم. نعم. قال إيه؟ أي نعم، هذا نفس المسألة. نعم. فالكلب ليس رابع أربع.
وقال تعالى في المعية الخاصة لموسى وأخيه إنني،
هذه نقطة يعني دقيقة سبحان الله. نعم. خلينا نكمل هذه. نعم.
وقال تعالى في المعية الخاصة لموسى وأخيه إنني معكما أسمع وأرى، وقال في العامة فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فتأمل كيف أفرد ضمير نفسه حيث أفرد موسى وأخاه عن فرعون، وكيف جمع الضمير لما أدخل فرعون معهما في الذكر، فجعل الخاصة مع المعية الخاصة والعامة مع العامة.
نعم، هذا كلام ابن القيم، شوف الدقة هنا. قال تعالى في المعية الخاصة لموسى وأخيه إنني معكما، إنني معكما أسمع وأرى، دي معية خاصة. وقال في العامة فذهب آياتنا إنا معكم مستمعون، إنا معكم مستمعون. فتأمل كيف أفرد ضمير نفسه حيث أفرد موسى وأخوه عن فرعون، إنني معكما، إنني معكما، معكما موسى وهارون، وإنني أفرد الضمير، إنني معكما، هذه معية خاصة. وكيف جمع الضمير لما أدخل فرعون معهما في الذكر، إن معكم مثل وهو معكم، معكم جميعا مع الكافر ومع المؤمن. فلما اجتمع الكافر والمؤمن قال إنا معكم، ولما انفرض المؤمن قال إنني معكما، إنني معكما، إنني معكما أفرد، ومعكم جمع. لما كانت المعية عامة جمع، ولما كانت المعية خاصة أفرد ليبين تأييده ونصرته ومعيته الخاصة لموسى وهارون. تأمل كيف أفرد ضمير نفسه حيث أفرد موسى وأخاه عن فرعون، كيف جمع الضمير لما أدخل فرعون معهما في الذكر فقال إنا معكم، ما قال إني، إنني، إنا معكم. يبقى هنا ماذا؟ جمع الضمير، لأن المراد العلم، لازم العلم، إنا معكم. لكن مع موسى وهارون إنني، ما قال إنا. يبقى ما الفرق بين إنني معكما وبين إنا معكم؟ إنا معكم إشارة إلى العام، يعني التي لازمها العلم والإحاطة، إنا معكم. طب إنني هذه الخاصة، لما أفرض موسى وهارون فقال إنني، مما يدل على مضمون التأييد والنصرة وليس العلم والإحاطة فقط، تأييد ونصرة هو اللازم. لكن إنا معكم لما كان معهم فرعون فهي معية ماذا؟ العلم، لأنه لا يكون بمعية التأييد والنصرة مع فرعون. يبقى ما الفرق بين الموضعين؟ ما قال إني معكم مستمع، لماذا لم يقل إني معكم؟ وما الفرق بين هذا الموضع وبين إنني معكما؟ ما الفرق؟ ويا محمد، لما كان المؤمن والكافر، لما كان موسى وهارون وفرعون، ها جمع الضمير فقال إنا معكم، إشارة إشارة المعية العام، أن المعية هنا معية عام لازم والعلم والإحاط. طيب لما أفرض الضمير، لما كانت المعية الخاصة أفرض الضمير، لما أراد المعية الخاصة أفرض الضمير، لما كان مسافرا فقط فقال إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. يبقى هنا يعتبر مرة معنا فوائد لغوية عقدية إلى الآن، مرة معنا قاعدة لغوية عقدية. القاعدة الأولى متعلقة بمعنى مع، معنى مع، هل معنى مع اللغة توجب الملاصقة والمخالطة، وأن هذا يكون أصل الوضع لمع؟ هل أصل الوضع لمع في اللغة الملاصقة والمصاحبة ثم تصرفها عنها بعد ذلك إلى ما يناسب، أو أصل مع المصاحبة اللائقة؟ طيب يا أخواني بارك الله فيكم، هذا مبحث مهم. هل حينما قلنا بأن مع المصاحبة اللائقة هل ده صرف الحقيقة وهي مطلق المصاحبة والملاصقة؟ فهل مع في أصل الوضع اللغوي هذا، هل مع موضوعة أصلا للملاصقة ثم تخرج عن هذا الوضع إلى غيره بحسب القرينة، أو هي موضوعة للمصاحبة اللائقة وليس الملاصقة؟ الجواب هي للمصاحبة اللائقة، كما قال هنا رحمه الله تعالى: وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، اللي هو ما سبق وقال: فإن مع في كلام العرب، فإن مع في كلام العرب للصحبة اللائقة، للصحبة اللائقة، اللائقة لازم كلمة اللائقة، لأن لو جعلتها له صحبة فقط هيبقى اللائقة هذه صرف. ولهذا كل شيء قسم في موضع، وده مهم جدا. اعلم أن من الناس من سلك هذا المسلك، يعني مسلك الصرف عن الظاهر أو البيان بالنصوص الأخرى في نفس المعية، ويقول إنه محمول على ما دل عليه السياق وإن كان خلاف ظاهر الإطلاق، أو يقول محمول على خلاف الظاهر لدلالة الآية أن الله فوق العرش، ويجعل بعض القرآن يفسر بعضه، لكن نحن بينا أنه ليس في ظاهر المعية ما يوجب ذلك، في قول ليس معنا هو معكم إن كنتم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. قال شيخ الإسلام: لأن وجدنا جميع استعمالات مع في القرآن والسنة لا توجب اتصالا ولا اختلاطا، لا توجب اتصالا ولا اختلاطا، فلم يكن بنا حاجة إلى أن نجعل ظاهره الملاصقة ثم نصرفه، ما عندنا حاجة إلى أن نجعل ظاهره الملاصقة. يبقى ظاهر معكم ظاهر مع الملاصقة ثم نصرفه، لسنا في حاجة إلى هذا، لسنا في حاجة إلى هذا. ولهذا احنا ما نقول السلف أول المعية بالعلم، إنما نقول من لازمها، فهي معية حقيقية. من لازمها ماذا؟ من لازمها العلم في العامة، ومن لازمها التأييد والنصرة فين؟ في الخاصة. لما قول أو أولوها فسروها بهذا، معناه أنها تكون في أصل الوضع. لماذا؟ للملاصقة العامة ثم يصرفونها، وليس الأمر كذلك، إنما هي معية حقيقية من لازمها العلم. يبقى إذن أصل الوضع إنما هو المصاحبة الحقيقية، كما قال الشيخ هنا اللائق، فإن مع في كلام العرب للصحبة اللائق. وكلام شيخ الإسلام يقول وجدنا جميع استعمالات مع في القرآن والسنة لا توجب اتصالا ولا اختلاط. لا توجب، يعني لا توجب، يعني أن الوضع هذا موجب لمعنى الملاصقة والاختلاط، موجب لمعنى الملاصقة والاختلاط. فلم يكن بنا حاجة إلى أن نجعل ظاهره الملاصقة ثم نصرف عن هذا الظاهر إلى غيره بإيه؟ بتأويل. يبقى احنا ما أولناش أن هذا بالمعية بالعلم، لأن ظاهر لفظ الملاصقة ثم أولنا بالعلم، لا، وإنما المعية على حسب اللائق. فالعامة لازمها العلم، لازمها العلم، والخاصة لازمها التأييد والنصر. ومن هنا نقول نثبت معية حقيقية لله سبحانه وتعالى، حاصل البحث، نثبت معية حقيقية لله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل المعية هذه ظاهرها الملاصقة، قلنا هدف اللغة ما توجب هذا، لا بد أن تكون، وإنما نقول إنما هي المصحبة اللائقة، فعلى حسب المعية، فتارة تكون في الملاصقة وتارة تكون في غير الملاصقة، مثل ما ذكر الآيات التي ذكرها رحمه الله تعالى. فلتقم طائفة منهم معك في مخالطة في اختلاط. طيب، وقال سبحانه وكونوا مع الصادقين، يعني كونوا على الصدق لتدخلوا في هذه الأوصاف، في هذا الوصف، لتكونوا مع الصادقين أي من الموصوفين بالصدق، لا تقتضي اختلاط. يبقى أصل مهمة جدا 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 هذه، أصل الوضع ليس الاختلاط الملصق، أصل الوضع لماذا؟ الصحبة اللائقة. وعليه فمهم جدا، وإحنا نقول إن السلف لما قال ومعكم بعلمي وكذا، هذا من التفسير باللازم وليس التأويل. وما الفرق بين تأويل ولازم؟ التأويل يعني مع، هتكون معناها العلم، ولهذا هذا قد يقتضي نفي المعية الحقيقي وتبقى علم بس مراد بها العلم، فمع مع مراد بها علم، إنما هي التي في أصل وضعها وهي المصحبة اللائقة، ثم إنها تفسر على حسب السياق. فإن كانت عامة فلازمها العلم وليس معنى بذاته سبحانه وتعالى مختلط، وإذا كانت ما خاصة فلازمها التأييد والنصر. هذه الوقفة اللغوية الأولى اللي هي مع وضع، مع وضع مع في اللغة، هل هي موضوعة للاختلاط والملاصقة أو هي موضوعة للصحبة اللائقة، ثم تختلف اختلافا متعلقتها ومصحبها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية اللغوية اللي هي ماذا؟ الفرق بين رابع الثلاثة ورابع الأربعة، رابع الثلاثة ورابع الأربعة. لنفرق بين التوحيد عند أهل السنة والجماعة وبين الشرك الذي وقع فيه النصارى. فإنهم قالوا إن الله ثالث الثلاثة، وأما في القرآن عندنا الله رابع الثلاثة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة وسادسهم. فإن قال النصارى أنتم قلتم مثل ما قلنا، قلنا لا، فرق بين الثالث الثلاثة ورابع الثلاثة. فإن العرب تفرق فتجعل رابع الثلاثة إذا لم يكن من الجنس، وأما ثالث الثلاثة إن كان من الجنس. فلهذا قولهم إن الله ثالث ثلاثة توحد الجنس بين الثلاثة أقانيم، الآب والابن والروح القدس. أما رابع الثلاثة فإنه مختلف، وإنه منفصل، وإنه ليس من جنسهم، وأن مقتضى ذلك ولازمه علمه سبحانه وتعالى به. طيب الفائدة الثالثة وهو قوله ألم ترى أن الله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. هنا ذكر الشفح والوتر، فقال فنبه سبحانه بالثلاثة على العدد الذي يجمع الشفع والوتر، ولا يمكن أهله أن ينقسم في النجوى قسمين، يعني هذا هؤلاء يتناجون معا هؤلاء يتناجون معا، ونبه بالخمسة على العدد الذي يجمعهما ويمكن أن ينقسم فيه قسمين، ممكن اثنين يتناجوا وثلاثة يتناجوا. تباتم يا إخوان، يعني الثلاثة جمع بين شفع وتر، لكن لا يمكن أهله ينقسم إليه إلى فريقين يتناجيان، لأنه ما يمكن اثنين وواحد، طب اثنان سيتناجيان واحد ما يصلح، واحد ما يصلح، لكن خمسة أقل عدد يحصل التناجي بين الفريقين. خمسة ينقسم إلى كم؟ ثلاثة واثنين، اثنان يتناجيان وثلاثة يتناجون، أليس كذلك؟ فلهذا قال فنبه سبحانه بالثلاثة على العدد الذي يجمع الشفع والوتر، ولا يمكن أهله أن ينقسم في النجوى قسمين، ونبه بالخمسة على العدد الذي يجمعهما ويمكن أهله أن ينقسم فيه قسمين، فيكون مع كل العددين، فيكون مع كل العددين، مع الثلاثة ومع الخمسة. فالمشتركون في النجوى إما شفع فقط أو وتر فقط أو كلا القسمين. وأقل أقسام الوتر المتناجين الوتر ثلاثة، وأقل أنواع الشفع اثنان، وأقل أقسام النوعين إذا اجتمعا خمسة. فذكر أدنى مراتب طائفة الوتر اللي هي الثلاثة التي يمكن أن يتناجوا، يعني فذكر أدنى مراتب طائفة الوتر وأدنى مراتب النوعين إذا اجتمع، ثم ذكر معيته العامة لما كذا. فلماذا ذكر الثلاثة ولماذا ذكر الخمسة؟ لهذا قال في الثلاثة إلى هو رابعهم وفي الخمسة إلى هو سادسهم، ذكر الثلاثة العدد الذي لا يمكن أهله أن ينقسم في النجوى، هذا الثلاثة، والخمسة في أقل عدد يمكن أهله أن يتقاسموا في النجوى، وهو على كل حال معهم سبحانه وتعالى. طيب هذا بالنسبة يعني للمعاني اللغوية أو للطائف اللغوية التي تتعلق بهذا الأمر. مبحث المعية كما قلنا خالف فيه طوائف، مبحث المعية الجهمية خالفوا في بقولهم بأنه سبحانه وتعالى معنا بذاته في كل مكان، والأشاعرة خالفوا في قولهم بأنه لا داخل العالم ولا خارج العالم. ماذا بأهل السنة والجماعة؟ أنه سبحانه وتعالى معنا حقيقة، ومعيته سبحانه لا طبعا بمعنى حقيقة من غير اعتقاد أن الله معنا بذاته في داخل العالم، فهذا منفي عنه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يحط بشيء من مخلوقاته، يعني معنى في المعية الذاتية للخلق فإن هذا منفي، وإنما يعني بذاته يكون مخالطا، فهذا منفي عنه سبحانه وتعالى. ولهذا معيته عامة وخاصة، عامة وهي التي لازمها العلم، وخاصة والتي لازمها التأييد والنصرة. نعم هتكلم الشيخ. الذي يعني أوهم، وإحنا سبق يعني أن بيناه.
في القواعد المثلى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: تنبيه ثالث، اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته.
نعم.
في بعض
نعم. نعم نعم نعم.
أعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به، معية حقيقية ذاتية تليق به
غير نعم
معية حقيقية ذاتية تليق به
نعم.
وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته، وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقول ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد: ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة وأئمتها، ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق وقدره حق قدره
وقدره حق قدره
أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي.
هذا ليس الموضوع، هذا بعدين بعد إيضاح الشيخ كلامه في موضع في شرحه رحمه الله تعالى بين معية ذاتية في شرح في أصل الوضع، هذا بعدين، هذا ذكر الشيخ مؤخرا، لكن في أصل شرحه الشيخ ذكر في أصل الشرح المعية الذاتية قبل ما ينبه على هذه المسألة، وهو في أول كلامه قال أول كلامه
أعلم
هذا كان في شرح الوسطية تقريبا. نعم.
أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن الله تعالى أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته.
في السياق الآخر أن لا معية ذاتية تليق بهذه الشيء، وفي السياق الآخر لا، السياق الآخر اللي هو أصل ما استدرك على الشيخ كان بسياق غير هذا، في سياق آخر في الشرح. في الشيخ
في الوسطية
أيوة
قال: أما المعية العامة فهي ذاتية.
نعم.
لأن الله لم يزل ولا يزال محيطا بالخلق علما وقدرة وسلطانا وغير ذلك من معاني الربوبية.
فيه محمد فين طاجكستاني شينا سيد أقصد سيد سيد نعم كتف ليه في رد الشيخ توجري. نعم هاتوا. نعم لا موجود موجود احنا قرأناه من قبل نص كلامي رحمه الله موجود من قبل. نعم سيد موجود فين الموضع يا سيد اللي هو كان في اي شرح القواعد شرحه في الشرح القواعد نعم. أي نعم. نعم.
قال العلامة التوجري.
بس. نعم. قال في الشرح إيه؟ نعم. نعم نعم. قال في الشيخ التوجري
قال العلامة التوجري رحمه الله تعالى في بداية رده على الشيخ العثيمين قال: فقد رأيت مقالا سيئا لبعض المعاصرين زعم في أوله أن معية الله لخلقه معية ذاتية تليق بجلاله وعظمته وأنها لا تقتضي اختلاطا بالخلق ولا حلولا في أماكنهم. وقال في آخر مقاله: وهكذا نقول في المعية نثبت لربنا معية ذاتية تليق بعظمته وجلاله ولا تشبه معية المخلوق للمخلوق، ونثبت مع ذلك علوه على خلقه واستواءه على عرشه على الوجه اللائق بجلاله. ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها. ثم قال الشيخ التوجري: وأقول لا يخفى على من له علم وفهم ما في كلام الكاتب من التناقض والجمع بين النقيضين وموافقة من يقول من الحلولية إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان، وما فيه أيضا من مخالفة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها.
ولا يخفى،
قال لا يخفى على من له علم وفهم ما في كلام الكاتب من التناقض والجمع بين النقيضين وموافقة من يقول من الحلولية إن الله بذاته فوق العالم وهو بذاته في كل مكان، وما فيه أيضا من مخالفة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها.
نعم نعم. إذن نقول أيوة محمد. نعم. ولهذا هو في النهاية يقول الشيخ: أرى أنه ما أن تحذف كلمة. نعم. سبعات كلمة ذاتية حتى لا يقع لبس فيه. نعم. فنقول إذن المعية تكون معية ماذا؟ عبر عنها بأن معية حقيقية. معية حقيقية يعني صفة له سبحانه وتعالى. وهي حقيقية أسلم من أن يقال ذاتية، لأن الذاتية هي نفسها ماذا؟ قول الجهمية حينما قالوا المعية ذاتية وقصدنا الاختلاط والحلول. نعم. لا شعر إيه؟ لا، أصل مذهب الأشاعرة والماتريدية هو أن الله لا خارج عالم ولا داخل عالم، هذا أصل مذهب. لكن وجد من بعض المتأخرين، لأن المتأخرون منهم خلطوا بين عدد من المعتقدات، فلعل هذا وجد في المتأخرين. نعم. في إيه؟ أي ما نقول إنه فعلا أصل وضع مذاهب موهات، أصل وضع مذاهب موهات هو أنه لا داخل عالم ولا خارج، ولا خارج عالم. نعم. كيف؟ نعم، والمورد هذا مورد كصف الله مش مع خلقه بذاته، في فرق مع خلقه بذاته لا، لكن كصفة نقول في معية ذاتية باعتباري وفعلية باعتبار، هذا فرق من هذا التقسيم وبين أن تقول أنه معنا معية حقيقية ذاتية. فحين تقول معية حقيقية ذاتية لا، قل معية حقيقية، معية حقيقية. إنما حينما تقول بأن صفة المعية، هذه صفة المعية صفة ذاتية، صفة ذاتية، هذا في المعية العامة، وصفة فعلية باعتبار تعلق بالمخلوق اللي هي بالتأييد والنصرية الخاصة. هذه فرق بين تقسيم الصفة، تقسيم صفة المعية، وبين أن الله معنا معية حقيقية ذاتية. لا، قد يفهم منها قول الحلولية، فرق من هذا وذاك. نعم. أو شيخ الإسلام ما أثبت ذاتي، شيخ الإسلام أصبح حقيقي، ما قال معنى وأوضحنا الكلام، كلام واضح جدا، كلامي واضح جدا. الصفة هذه المعية هل هي ذاتية فعلية؟ ذاتية تنقسم ذاتية وفعلية، أو هي ذاتية فقط أو فعلية فقط؟ نقول هي صفة ذاتية معنى ملازمة للذات، ملازمة له سبحانه وتعالى. الله يكرمك، لا تلخبط الأمر، الأمر يعني واضح، واضح جدا من أول مورد، لا تلخبط وتجيب لفظ وتحط لفظ وتعمل كذا، خلاص هي صفة كذا، إضافتها بقى إلى الله تقول معنى بمعية حقيقية ذاتية، لا، إضافتها إلى الله لا، لكن الصفة من حيث هي صفة، الصفة من حيث هي صفة يبقى ذاتية وفعلية، ذاتية يعني ملزمة للذات كالقدرة وكذا إلى غير ذلك، وفعلية، فعلية باعتبار المعية الخاصة، ذاتية باعتبار المعية العامة. نعم. نعم. الشيخ العثمان ابن باز فين؟ نعم. يعني يقول ابن باز بعض أهل العلم يشنعون على الشيخ العثمان، يعني مع أنه رجع عندي عن هذا القول، إذن في شيء يرجع، رجع عنه. نعم. 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 اقرأ يا أحمد، اقرأ جمعة أخص.
قال الشارح رحمه الله: إثبات صفة الكلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قوله: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، منهم من كلم الله، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال الشارح رحمه الله تعالى: في هذه الآيات إثبات صفة الكلام لله حقيقة على ما يليق بجلاله تعالى، وهو سبحانه قد تكلم بالقرآن والكتب.
هذه صفة أخرى وهي صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، والتي أيضا عطلها المعطلة ونفوها، وأن الله لا يليق به أن يتكلم. وكل هذا يا إخواني سواء من المثالة أو المعطلة إنما انطلقوا من معتقد سابق ثم لووا أعناق النصوص ليوافق هذا المعتقد. فعندهم المعطلة الأمر سهل، ألا وهو أن الله لا يوصف بأي صفة، لأن الصفات هذه حادثة ولا يحل ولا يوصف الله عز وجل به ولا يوصف الله عز وجل بحادث سبحانه، فلهذا عطلوا الصفات. هذا خط عندهم. والممثلة أثبتوا على الظاهر المعهود عند البشر. ليه؟ لأن الله عز وجل ما خطبنا إلا بما نعرف، ولو خطبنا بغير ما نعرف لكان هذا تعمية. كيف أن وجه الله يخلف وجوهنا أو يداه تخالف أيدينا وكذا؟ إذن نحن لا نفهم المراد بوجه الله والمراد بيد الله وكذا وكذا، فهذا لا يليق. وعليه أجروا هذه الصفات على ما يكون عند المخلوقين. فهؤلاء غلوا في إثبات حتى جعلوا الخلق كالمخلوق، وهؤلاء غلوا في التنزيه حتى عطلوا الصفات. أهل السنة والجماعة نزهوا بلا تعطيل وأثبتوا بلا تمثيل. نعم. نعم. تفسير إيه؟ ماله يعني فيه شيء يخالف اللي مذكور؟ كيف؟ نعم. الله يجعلها خاصة على وجه التعظيم، يعني يكون يراد التعظيم معكم. نعم. نعم. خلاص ما بحث انتهى.
وهو سبحانه قد تكلم بالقرآن والكتب المنزلة على الأنبياء وغير ذلك، ويتكلم إذا شاء متى شاء، والقرآن كلامه تعالى منزل غير مخلوق، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، وهو سور وآيات وحروف وكلمات قد تكلم بها.
وهو سبحانه قد تكلم بالقرآن، تكلم كلام حقيقي، ما خلقه في الهواء، ما خلق أصواتا وأضاف نفسه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله كما يقول الجهمي، ولو معنى قائم بالنفس، ما تكلم هو بحرف وصوت، إنما عبر جبريل عما في نفس الله، ولهذا قالوا عبارة عن كلام الله. والكتب منزلة على الأنبياء وغير ذلك، فسبحان الله قد تكلم بالقرآن والكتب منزلة على الأنبياء وغير ذلك، يعني كل الكتب ماذا؟ كلام الله. ولهذا من أقسم بالإنجيل وأقسم بالتوراة كان حكمه حكما أقسم بالقرآن، حكم واحد، فهو أقسم بالصفة، لأن الكتب كلها حكمها واحد، فهي كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وكان جبريل ينزل بالوحي من الله عز وجل على جميع الرسل والأنبياء. إذن قد تكلم بالقرآن والكتب من ذات الأنبياء وغيرها. طيب، هذا بالنسبة لإثبات أن القرآن كلام الله عز وجل حقيقة بحرف وصوت، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن جبريل سمعه ونزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، صفة الكلام يتكلم إذا شاء متى شاء. ولهذا باعتبار أحد الكلام فيكون الكلام صفة فعلية، لأنه يتكلم به إذا شاء متى شاء. وباعتبار أصل الاتصاف فهو صفة ذاتية، أي لا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا عز وجل بأنه ماذا؟ بأنه متكلم، لم يكن غير متكلم ثم صار متكلما، أي لم يكن غير موصوفا بهذه الصفة ثم صار موصوفا بها، لا، وإنما لا يزال ربي سبحانه وتعالى موصوفا بهذه ماذا؟ بهذه الصفة، فهي صفة ملازمة له سبحانه، أي أنه سبحانه وتعالى متكلم، هذه أزلية. أما أحد الكلام فهذا متعلق بالمشيئة، كلم الملائكة، كلم آدم، كلم محمد صلى الله عليه وسلم، كلم موسى عليه السلام، هذا في زمان وهذا في زمان وهذا في زمان، مما يدل على تعلقه بالمشيئة. والصفة إذا تعلقت بالمشيئة فهي فعلية، وإذا لم تتعلق بالمشيئة فهي ذاتية. فصفة الكلام لها متعلقان، متعلق باعتبار أصل اتصاف الله عز وجل بها فهذه ذاتية، ومتعلق باعتبار أحد الكلام فهذه ماذا؟ هذه صفة فعلية. نعم، الحلب بإيه؟ لا تحلب بالتوراة التي أنزلها على موسى، والتوراة التي أنزلها الله على موسى جائز، لكن إنسان يبتعد عن هذا، لأن قد يفهم واحد أن تحلب بالتوراة التي أنزلها على موسى أو بالإنجيل الذي أنزلها على عيسى أنك ماذا؟ أنك نصراني أو يهودي، فلذا يبتعد. لكن هل يمين العقد؟ حتى بعد التحريف، بعد التحريف، لأنك ما تحلب بالتوراة الموجودة، أنت تقول والتوراة التي أنزلها الله على موسى والإنجيل الذي أنزل الله على عيسى، والمحرف هذا ليس هو الذي أنزل الله على موسى ولا على عيسى. نعم،
وهذا مذهب.
لكن لما تأخذ الإنجيل هذا الموجود هذا وتحلف به فهذا محرف، ليس هو الذي أنزله الله على عيسى ولا التوراة التي أنزلها على موسى. نعم،
وهذا مذهب أهل السنة والجماعة.
والقرآن كلامه تعالى،
والقرآن كلامه تعالى منزل غير مخلوق، وهو كلام الله حروفه ومعانيه.
منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق، هذا رد على الجهمية، وهو كلام حروف ومعاني، حروف ومعاني، رد على الطائفتين، على المعطلة الذين قالوا حروف ومعاني مخلوقة، وعلى الأشاعرة الذين قالوا معانيه غير مخلوقة وحروفه مخلوقة، فهو رد على الطائفتين، وهو صور وآيات وحروف وكلمات قد تكلم بها، وهذا رد أيضا على من يقول بأنه معنى واحد قائم من نفس قديم. نعم، إنما هو متعلق بالمشيئة، فلهذا لما نفوا أن الله يتكلم بمشيئة قالوا بأنه معنى قائم بذاته. نعم،
وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله سبحانه يتكلم بمشيئته، كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته وهي صفة ذات وفعل.
تمام، يبقى أن الله تكلم بمشيئة من هذا الوجه فعلي، كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته من جهة أصل الاتصاف بها، وهي صفة ذات وفعل، أي صفة ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. قال تعالى
إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون.
أن نقول له كن، أن نقول له نسبة القول إلى الله، كن هذا بحروف، كن فيكون، فكل مكون إنما حصل بالكن. نعم.
فتأمل نصوص القرآن.
فإذا كانت كن مخلوقة، كن هذه مخلوقة، إذن بما يخلق الخلق؟ إذا كانت كن نفسها مخلوقة، إذن بما خلق الخلق؟ والله يقول إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يبقى التكوين هذا يحصل بماذا؟ بكلمة كن. فإذا كانت كن مخلوقة يبقى فرق بين المكون وبين كن. كن هذا كلام الله عز وجل، به حصل المكون وهو المخلوق. فإذا كان كل منهما مخلوقا، إذا من الخالق؟ نعم.
وتأمل نصوص القرآن من أوله إلى آخره، ونصوص السنة التي إن دفعت الرسالة بأجمعها.
نعم، لأنه إذا لو كان الكلام هذا مخلوقا، فمن الذي أرسل؟ ومن الذي قال إنني أنا الله؟ ومن الذي خلق؟ ومن الذي شرع؟ يبقى إذا نفينا هذه النصوص، وأن الله عز وجل متكلم حقيقة، لدفعت الرسالة بأجمعها. نعم.
وإن كانت مجازا كان الوحي كله مجازا.
وإن كانت هذه النصوص مجازا كان الوحي كله مجازا. نعم.
وإن كانت من المتشابه كان الوحي كله من المتشابه. وإن وجب أو ساغ تأويلها على خلاف ظاهرها، ساغ تأويل جميع القرآن والسنة على خلاف ظاهره. فإن مجيء هذه النصوص في الكتاب والسنة وظهور معانيها وتعدد أنواعها واختلاف مراتبها أظهر من كل ظاهر وأوضح من كل واضح. فكم جهد ما يبلغ التأويل والتحريف والحمل على المجاز. هب أن ذلك يمكن في موضع واثنين وعشرة، أفيسوغ حمل أكثر من 3000 أو 4000 موضع كلها على المجاز وتأويل الجمع بما يخالف الظاهر؟ فكل آية وكل حديث إلهي وكل حديث فيه الإخبار عما وكل حديث فيه الإخبار عن ما قال الله تعالى أو يقول، وكل أثر فيه ذلك إذا استقرئت زادت على هذا العدد، ويكفي أحاديث الشفاعة وأحاديث الرؤية وأحاديث الحساب وأحاديث تكليم الله لملائكته وأنبيائه ورسله وأهل الجنة، وأحاديث تكليم الله لموسى، وأحاديث تكلمه عند النزول الإلهي، وأحاديث تكلمه بالوحي، وأحاديث تكليمه للشهداء، وأحاديث تكليم كافة عباده يوم القيامة بلا ترجمان ولا واسطة، وأحاديث تكليمه للشفعاء يوم القيامة حين يأذن لهم في الشفاعة إلى غير ذلك.
قاتل الله المجاز. هذا طاغوت. صدق شيخ الإسلام رحمة الله عليه وابن القيم حينما سماه طاغوتا، تجاوز به الناس حدهم في فهم الكتاب والسنة وعطلوا صفة بعد الدعوة. والقول بأن هناك مجازا في اللغة وليس هناك مجاز في القرآن قول باطل كذلك. والحمد لله ما قال بالمجاز إمام لغة معتبر كالخليل كسيبويه وكذا، ولا إمام سنة معتبر كأحمد ومالك والشافعي وغير هؤلاء. أعود قائلا، ما قال بالمجاز إمام لغة معتبر ولا إمام سلفي معتبر، فمن أين ولج المجاز؟ ليس يعرف العرب هذا، وليس يعرف أئمة السلف هذا، بل هو طاغوت أحدثه أهل البدع ليخرج عن ظاهر القرآن الذي يقضي باتصاف الله عز وجل بالصفات على حقيقتها إلى تحريف يريدونه وتعطيل يزعمونه. هذا وضع هذه القاعدة لأجل هذا، مثل ما وضع قاعدة أخبار الأحد وأنه لا يؤخذ بها في مجال العقيدة وكذا، وضعت من أجل ماذا؟ رد النصوص التي لا يشتهون. فكون أخبار الأحد لا يأخذ بها في عقائد، لا يأخذ بها في كذا، وضعها من وضعها لرد ما يشاءون من الأحاديث. وقاعدة المجاز وضعها من وضعها، ولهذا قيل أول من وضع هذه أبو هاشم الجبائي، وضعها من وضعها من أجل ماذا؟ من أجل الخروج عن ظاهر القرآن. فجاء قوم فقالوا أيوة نعم نحن تفطلنا إلى مثل هذا الأمر، ولهذا نقول ليس في القرآن مجاز وإنما المجاز في اللغة. فهل استدللتم بأئمة اللغة في هذا؟ الجواب لا. هل اعتمدتم في هذا القول على أئمة المعتبرين؟ الجواب لا. إذن علامة التلفيق هذا؟ تقولون بالمجاز في اللغة ويقولون بالمجاز في القرآن، من أين يأتي هذا القول الملفق؟ لأنهم ظنوا أن المجاز حتمي وجوده في اللغة، ولكن لا نقول به في القرآن ردا وسدا للذرائع، وهذا كلام باطل، لأن لازم وجود المجاز في اللغة أنه لا بد أن يكون في القرآن، إذ القرآن نزل باللسان العربي المبين. وكيف أقنع أنا هؤلاء القائلين بالمجاز في القرآن بأنه لا مجاز في القرآن بل المجاز في اللغة فقط؟ كيف أقنعهم بهذه الحقيقة والجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل باللسان العربي المبين جعلناه قرآنا عربيا؟ كيف أقنع هؤلاء؟ وقول لم نسبق إليه من أئمة اللغة ولم نسبق إليه من أئمة السلف كيف نقول؟ ومنشأ الجهمية والمتكلمين، صرح بذلك شيخ الإسلام، صرح بذلك ابن القيم. وإذا كان منشأ هذا الجهمية والمتكلمون، كيف يكون إذن في القرآن عند أئمة السلف أو في اللغة عند أئمة اللغة؟ إذا ليس منشأه الجهمية بل منشأ لغة العرب، إلا قالها الخليل بن أحمد الفراهيدي، واللي قالها سيبوي، واللي قالها الفراء، واللي قالها كذا وكذا وكذا. وقد سمعت، وهذا المشكلة لبعض من ينتسب إلى المنهج السلفي، مثل هذه الرخص، حتى إني سمعت بعضهم يقول بأن مراد شيخ الإسلام ومراد ابن القيم بهذا بالنفي إنما مراد من ذلك أمران. الأمر الأول سد الذرائع، سد الإيه؟ الذرائع، يعني يريدون سد الزريعة فقط، لكن ما ينفون يعني أن يوجد مجاز في الحقيقة أو كذا، فهذا موجود في اللغة والدلالات موجودة، ومن راجع أقصى المجاز علم أنه لابد أن يكون هناك مجاز في هذه اللغة. فيقول يعني شيخ الإسلام إنما أراد ماذا؟ إنما أرادوا سد الذريعة وسد الباب أمام هؤلاء حتى لا يتضرع أهل البدع بالقول بالمجاز في نفي الصفات وكذا. والأمر الثاني أمر أولوي، الأمر الثاني يعني أمر أولوي الأولى. وهذا أيضا ادعاء آخر على ابن تيمية وابن القيم، وادعاء كان سابقا، وهو أن ابن تيمية رجع إلى القول بالمجاز بقرينة، وهذا موجود في الرسالة المدنية وموجود في التحفة العراقي. ولعلنا إن شاء الله نبسط الرد في هذا، لأن الحقيقة يعني ما كنت أتخيل ممكن ممن يدعو إلى منهج السلف يقرر هذه المسألة، وأن المجاز له اعتبار عند شيخ الإسلام رحمة الله عليه، مع أنه أعظم من أعاد وأباد وفصل وأصل في رد هذا، وجعل ذلك طاغوتا من الطواغيت التي حرف كلام الله عز وجل بسببها. ما كنا نعلم هذا، حتى أيضا سمعت لآخر نفس الكلام وكذا، يعني صارت كأن عند البعض ممن ينتسب إلى منهج السلف ومن دعاة السلف ومثل هذه الأشياء قد يخشى أن تستمر في قلوب بعض الطلاب، ويظن فعلا أن القول بالمجاز هذا له وجه عند أهل العلم، ولكن من باب يعني سد الذرائع فلا ننشر هذا الوجه أو لا نظهره أو إلى آخر ذلك. ثم هو نسبة قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يقوله أبدا ولم يعتقده، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد أعاد وبدا في ذلك، لكن شيخ الإسلام يحتاج إلى فهم في عرضه لهذا للكلام عموما، ليس في المجلس فقط بل في جميع مسائله التي يرد بها على أهل البدع والأهواء، فإنه قد يلزم بإلزامات من أقوالهم وتقريراتهم يفهم من يطالع أنه إنما يقرر ما قاله المخالف، وإنما هو يرد عليه بماذا؟ بلوازم معتقده وما يتبناه من أجل أن يهدم إيه؟ من أجل أن يهدم معتقده. نعم، فالمجاز هذا طاغوت، هذا طاغوت. نعم،
وقد دلت النصوص النبوية على أنه تعالى
صار النزول محرب بالمجاز، وصار الاستواء محرب بالمجاز، وصار المحبة محرف بالمجاز، وكل هذا بالمجاز. كونه بقى تقول في اللغة يوجد لكن ليس في القرآن يوجد، هذا عجيب. يعني من جهة عقلية، من جهة عقلية عقلية، اللي ينفي المجاز مطلقا هذا من جهة عقلية أوفق وأقرب من الذي يقول يوجد في اللغة ولا يوجد في القرآن. هذا لازم لا ينفك، لازم لا ينفك. إن شهدت به في اللغة فلتشهد به في القرآن حتما لازما. ولكن الحمد لله إخواني من فضل الله سبحانه وتعالى أننا نجد مثل هذه يعني الشذوذات في التصور والفهم، أنها والحمد لله ليست لعلمائنا الكبار، الحمد لله ليست لعلمائنا الكبار، إنما هي ممن يقرأ فيفهم بحسب ما يرى ولا يتلقى المعلومة من العلماء، ولهذا لا يستطيع أن ينسب فهمه لعالم. ما يقول هكذا قال علماءنا، وقد ذكر الشيخ فلان ابن فلان في شرحه أن شيخ الإسلام مثلا رجع عن هذا القول في حياته، وأنه قال بالمجاز بقرينة وكذا وكذا، هذا ما قاله علماؤنا، قال العثمين في شرحه لكذا، وقاله ابن باز في تعليقه على كذا، وقاله ابن إبراهيم في تقريره في كذا مثلا. لكن لا، هذا من فهمي وتصور الشخصي لكلام شيخ الإسلام هنا أو هناك، أو لكلام غيره هنا أو هناك. فلهذا يحذر من هذا الأمر أننا نتكلم في مثل هذه الأشياء، وهي ليست سهلة، ليست سهلة، دون أن يكون مرجعيتنا في ذلك العلماء. لابد الإنسان إذا تبنى قولا أو أظهر قولا لا بد وحتما أن يكون هذا منسوبا لأهل العلم، لأنه من الذي سبقني إلى هذا الفهم؟ ابن القيم أضر الناس بمن؟ شيخ الإسلام من تيمية. لو كان هذا آخر كلام شيخ الإسلام، فأن شيخ الإسلام رجع عما أصل، لأنه لا يختلف اثنان أن شيخ الإسلام تكلم كلاما كثيرا جدا 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 في إبطال المجاز. أن يرجع عن هذا لابد أن يكون هناك كلام كثير كثير، بل أكثر أكثر. حينما يأتي شخص يبني معتقدا ويبني أصلا عند بأدلة، إذا أراد أن يرجع عنه يتضاعف الكلام ولا يقل؟ يؤخذ بالمفهوم ولا بالمنطوق؟ هذا أمر معروف. ثم أين تلامذة الذين هم أخبر به؟ هل ابن القيم قال هذا؟ الشيخ الإسلام رجع عن هذا القول؟ بل ما قرر ابن القيم رحمه الله تعالى واضح جدا جدا، بل له مواضع توسع فيها توسعا عظيما في ذكر هذا المجاز وإبطاله. فمن أين إذن أتى شيخ الإسلام أضر به طلابه، خصوصا من حمل لواء علم شيخ الإسلام، لا سيما في مسألة المجاز ابن القيم رحمه الله تعالى. فمسألة خطيرة جدا يا أخواني، سبحان الله، كل يوم يخرج يعني قاعدة ويخرج بيان يخالف بيان السلف، وليس له مرجعية إلى يعني أهل العلم. نعم نعم، أي لا شك، وشيء طبيعي لو شيخ الإسلام له رجوع هيكون كلامه في الرجوع أكثر من كلامي في الأصل، لأنك أنت إذا رجعت بررت وعللت وعلي شيء كنت، وخصوصا شيخ الإسلام، شيخ الإسلام اللي بيضع في المسألة الفرعية التي تبدو تحتاج إلى سطر يضع فيها رسالة، يبقى في مسألة المجاز أما وقد تبناه وجعل فيها ما فيها من كلام الطويل، أما يرجع يفهم من كلام في الرسالة المدنية أو يفهم من كلام في التحفة العرقية؟ وهذا الأمر قد يغزو إلى البعض. أنا بعض إخوانكم اتصل عليه من أسبوع وهمنا يعني على منهج السلف ويقول إن بعض أهل العلم ذكر أن شيخ الإسلام يعني له قول بالمجاز كله وجه وكذا، ويعني بعض الناس يعني رد عليه مع أن الكلام شيخ الإسلام واضح جدا يا شيخ. كنت أنا في سفر يعني في السيارة، قلت شيخ الإسلام الذي قرر وأباد وأعد، شيخ الإسلام ما له كلام أبدا في المجاز وإثبات المجاز على وجه، مستحيل، هذا ليس له. والرسالة المدنية شرحنا من قبل بالعكس في الرسالة المدنية يهدم شيخ الإسلام القول بالمجاز، لكن يحجج الناس بحججهم بما لا تفطن إلى معرفة مرامي إلا كذا. فقلت له طبعا يعني إذا رجعنا هات الرسالة المدنية وتحفرقي وقرأها عليه بنفسك أنت اقرأ، وقرأ الموضع. قلت له هذا الموضع في الرسالة المدنية مراد به كذا وكذا، والموضع هذا تحفل العقيل مراد به كذا وكذا. فهمت؟ قال والله ما تفطنت إلى هذا، سبحان الله. فمن الذي قرر هذا؟ فكل بقى المسألة دي ممكن تخيل على البعض وممكن يدخل إلينا القول بمجاز، كيف نقول قولا؟ يا أخواني فيه جهتان عظيمتان جدا جدا جدا، ولو شيخ الإسلام قال هذا أصلا، فيه جهتان عظيمتان جدا. الجهة الأولى أنه لم يقل بذلك إمام لغة ولا إمام سلفي، الجهة الثانية أن الذي أحدثه الجهمية والمتكلمون. يبقى إذا خلاص انتهت المسألة. مسألة يا أخواني لم يقل بها أئمة سلف وأئمة لغة، لأن البعض يجعل مبحث لغوي، البعض يبحثها يجعلها مبحث عقلي، أيا كان عقلي لغوي، المهم صار لها ارتباط بالشرع. فما قالها إمام لغة كما صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ولا قال إمام سلفي، كيف أقولها؟ مسألة لم يقل بها إمام واحد معتبر سلفي أو لغوي، هذه من جهة. من جهة أخرى مسألة أحدثها الجميع المتكلمون، كيف يكون لها وجه عند أهل العلم؟ مستحيل. يبقى التبني يكون بقوة ولا لا؟ ثم ما ترتب عليها بقى من أثار خطيرة جدا، وهي تحريف صفات الله سبحانه وتعالى. كيف شيخ الإسلام يقول بوجه؟ وكيف يكون هذا وجه عندنا؟ بل البعض يعتبرها يعني ضرورة اللغة. لا 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 لا، ما اللي ما يقول بمجاز في اللغة يبقى ما شم رائحتها ولا عرف، ما شم رائحتها التي شممت، لكن رائحتها التي ورثت لا شمت، والحمد لله معروف، لأننا نشم بحاسة السلف، نحن لا نشم بأنوفنا، إنما نشم بحاسة السلف، حاسة الشم واللمس والسمع والبصر وكل هذا والذوق عن طريق السلف بواسطة. يا أخي يا أخي، حواسنا الخمسة مجموعة في السلف، حواسنا الخمسة مجموعة في السلف، قلمي أمس بيدي، هذه أشمها بأنفي، فإن جئت إلى العلم والتقعيد فبالسلف أشم وبالسلف أسمع وبالسلف أبصر وبالسلف ألمس وبالسلف أتذوق. واضح يا أخوان؟ هذه مسألة. فحينما نأتي لهذه المسألة من جهة لم يقل بها إمام لا لغة ولا سلفي، ومن جهة أحدثها الجامعة ونرد عليهم، زي مسألة حديث الجلوس هذا، أفق يا أخي تقول لي أثر إيه مجاهد ثابت وغير ثابت؟ مسألة أثر يجمع عليه أهل السنة بالقول به، أثر يرد بها أهل السنة على الجهمية، رحت بحث فين بقى؟ رحت بحث فين؟ شوف شوف تصور المسألة، المسألة ده مش عندنا مبحث إسنادي، والمسألة بقت أعلى، بارك الله فيك، المسألة أعلى أعلى من هذا، لابد تستشعر هذا الأمر، استشعار هذا الأمر. أهل سنة وجماعة يتفقون على إثبات الجلوس للنبي صلى الله عليه وسلم على العرش، اثنين يردون به على جهمية، يبقى إثبات ورد. المسألة بات أعلى من أن تنظر إلى إسناد ثابت ولا غير ثابت. فهم أدرى بالأسانيد وهم وضعوها، وهم من علم الأمة الأسانيد وضوابط القبول والرد في الأسانيد والمتون. فأنا أريد استفيد هذه الفائدة، بارك الله فيكم، عشان خاطري، عشان خاطري يا جماعة، الله يكرمكم، بارك الله فيكم. في مسألة لا تدخل في باب آخر، احنا الآن مش بندرس مسألة مجاز كمسألة لغوية حديثة فرعية، لا يا اخوان، احنا بندرس مخالفة أهل السنة وجماعة لجهمية ومتكلمة عبر عصور خرجوا عن القرآن وخرجوا عن هذا بما يدعون مجازا في اللغة. فأبطل أهل السنة أمرين، أبطل أهل السنة المجاز في اللغة، وأبطل أهل السنة الاستدلال بهذا المجاز على تحريف القرآن. إذن أبطلوا من جهتين. كذلك أثر جوز إحنا من ناحية بنسبة هذه الكرامة، هذه الكرامة صرح السلف بهذا، هذه الكرامة لرسول الله، وهي لا تنفي المقام المحمود، هي من المقام المحمود، المقام المحمود شفاعة، والمقام المحمود الإجلاس. ومن ناحية أخرى ودي مهمة، الرد على الجهمية، الرد على الجهمية في العلو، لا في الإجلاس مش في العلو، ردنا عليهم في العلو بآلاف النصوص العلو، لكن الإجلاس ده نصه، ده نصه، ولا من لازم العلو إجلاس النبي؟ انتبهوا بارك الله فيكم حبيبي، انتبهوا، انتبهوا إخواني، الله يكرمكم. مش مسألة بيتبناها يعني شيخ أو بيتبناها واحد وبينتصر لقوله، لا يا إخواني، تبنى وما تبنى السلف، دي مسألة تبناها السلف. الشيخ في المعاصرين قال كذا والنسبة مردود قوله، ألا كيف ترد إجماع السلف وتقول لي شيخ المعاصرين؟ لكن الظن بأنه لم يطلع على هذا. كنت أذكر أن بعض الناس كان يعني يتبنى مثل هذا قول بعض المعاصرين وكذا والإسناد وما الإسناد، فلما قرأت قال لا والله أول مرة، لا 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 كيف هذا، لا لا راجع الحمد لله، لا 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 قولوا به، ده كلام السلف، كلام إيه؟ نعم جزاه الله خيرا. فالمبحث هنا يا إخواني انتبهوا، حيث ينتقل المبحث، حيث ينتقل المبحث من جزئية إلى مسألة صارت مورد خلاف بين أهل السنة وبين أهل البدعة، انتبه بقى لهذه المسألة، انتبه، قدر للمسألة قدرها، بخلاف حديث اختلف العلماء في تضعيفه أو تصحيحه، دي مسألة أخرى، فمن ضعفه لم يقل به ومن صحح قلبه، دي مسألة فقهية اجتهادية يتكلم فيها، يتكلم فيها. أنت عمل عمل أهل العلم على بعض أهل العلم على هذا الحديث، عملهم على خلافه، عمل بعض أهل العلم، هذا شيء. وبين هذه المسائل التي انتقلت لتكون محل خلاف قوي بين أهل السنة وبين غيرهم، دي مسألة أخرى. لهذا إياك تبحث أثر جابر بحثا إسناديا من جهة إسناد فقط، أقصد أثر مجاهد، إحنا هذا البحث الإسناد موجود، هو صحيح، صحيح بإسناد الأمة، لكن أنا أقصد أن تقف عنده فتقول صح فنقول بمدلوله، ها لم يصح فلنقول بمدلول، إذ لا نقول إلا بمدلول الصحيح. ده في مسألة جزئية، ده عندك في الحديث اللي أمامك هذا، عند طبراني، عند كذا، شوف يا ابني ابحث الإسناد، ها صححه الأئمة قل بمدلوله، لم يصححه لا تقل بمدلوله. لكن لما نأتي عند نص، هذا النص إنما آمنت به الأمة واعتقدته الأمة وجعلتها شعارا لأهل سنة ورد به على أهل بدع، فاعلم أمرين، الأمر الأول أنه صحيح، لأن هذه القاعدة التي تقولها هي التي علموها الأمة، الاستدلال لا يكون إلا بما صح، النقل المصدق. والأمر الثاني أن هذا صار عندهم أمر يناقشون به ويخالفون به ماذا؟ أهل البدع وأهل الأهواء. ولهذا لو ناقشت أي شيخ سلفي بكل موارد السلف هذه لا إخاله إن شاء الله يبقى على القول، ما أظن، ما أظن، بسهولة جدا وأنا طويل بعلمه أقول له أنت الآن خلفت أمة، تقول بإسناد والإسناد يخفى على الأمة، لا سيما وأن الذي قال ذلك لا أهل السير ولا أهل الإخبار ولا أهل اللغة، ده الذي قال به من؟ أئمة الحديث أصل، أئمة الحديث أحمد وأبو داود والأئمة، يبقى بحث خلاص تجاوز القنطرة اللي احنا بنسميه ماذا؟ متلقا بالقبول، معنى صحة. يبقى مثل هذا لا تجعله في بحثك الايه الخاص، عديها ديت، عديها بماذا؟ بفهم، عديها باعتقاد، عديها بتبني، لان هذا لا يسقط قاعدة القاعدة الحديثية من جهة الثبوت وعدمه ولا العقدية. يبقى هنا مبحث المجاز، احنا ما نجلس نقول ومن طلع انواع المجاز وجد ان من المجاز كذا، فالعرب ما ادري ايه يا عرب تروح فين انت، الله يكرمك كلمنا بلغة الائمة، يعني قل قال احمد، قل قال ابو عبيد القاسم، قل قال فلان، ان اللغة لفيها المجاز وكذا وكذا، ولكن هؤلاء انما جعلوا المجاز مطلقا بدون قرينة، ولكن لغة العرب إنما جاءت بالمجاز بالقرين. أبو عبيد القاسم والإمام أحمد والإمام مالك رحمة الله عليه، وقد قرر هذا شيخ الإسلام والأئمة، يبقى جزاك الله خير. عندك هذا؟ ولا أنت تقول إذا نظرنا وإذا نظرنا وإذا رأينا وإذا كذا؟ لا، يبقى في فرق بين المسألتين، في فرق بين المسألتين يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى من كان ناقلا فالنقد المصدق، من كان باحثا فالبحث المحقق المدقق. فلما تأتي تقول شيخ الإسلام يقول أو لا يقول، يبقى بناء على كلام شيخ الإسلام. أما تقول هذا في اللغة، يبقى بناء على كلام أئمة السلف، كلام أئمة اللغة. إذا لم يوجد هذا ولا ذاك فأرح الناس، لا تحرص دائما أن تجعل النقطة ماذا؟ أن تجعل النقطة بحرا. نعم
شيخنا.
نعم
سائل يسأل يقول كيف نرد على من يستدل بالمجاز في اللغة وفي القرآن بقوله تعالى واسأل القرية ثم يقول الله.
يا أخي أنت لسه نايم، الله يهديك، روح أولى ابتداء الله يكرمك، والله في الحضانة هتشوف أي هذا الله يكرمك. واسأل القرية، أنت فهمت إيه؟ المجازين يقولون في نقل، يعني الظاهر كذا وإحنا بدنا نقوله كذا، يعني في معنيان، في معنيان بننتقل من معنى إلى معنى. أنت في راسك واسأل قرية معنيان ولا معنى واحد؟ هذه حقيقة، اسأل قرية حقيقة في وضعها فلا يفهم منها معنى آخر، اسأل قرية عن أهل القرية، ده اسمه سياق عربي، ونسميه محذوف يعني حذف أهل. الكلام في الدلالة دي حقيقية ولا مجازية؟ يبقى وضع هذا حقيق، اسأل القارئ حقيق، جدارا يريد أن ينقض حقيق، محمد أسد حقيق، هذا كله أسد بقى، إزاي أسد؟ هذا حيوان مفترس، يبقى محمد أسد يعني حقيقي إزاي؟ مش محمد أسد حقيقي، إنما الوضع يتضمن معنى حقيقيا واحدا وهو أن محمد شجاع، مش محمد أسد حقيقي، محمد أسد حقيقة، مش محمد أسد حقيقي، محمد أسد حقيقة، ده بيرجع إلى التفريق بين الدلالة التركيبية والدلالة الإفرادية. الإشكالية حصلت عندك من الاختلاط، فجعلت الدلالة الإفرادية أسد ما هو عالم على حال مفترس، جعلت ذلك نفسه للحقيقة التركيبية محمد أسد. فأين المعنى الثاني في محمد أسد؟ حتى ننتقل معنى المعنى، هو معنى واحد. أين المعنى الثاني؟ أنت قمر لزوجتك، فهمت إيه غير هذا؟ الحقيقة أنت بدر، أنت قمر، أنت أسد، أنت إلى غير ذلك. هذه حقيقة، يعني أن الوضع العربي يقتضي معنى واحدا. ما هو الفرق بين كلمة حقيقة ومجاز كده؟ معنى واحد ولا معنيين؟ بننتقل معنى المعنى القليل، هو معنى واحد، احنا لم ننتقل اصلا، واحنا انتقلنا. والامر الثاني اللي بيأتوا على اللفظة يجعلونها وضعا اصليا، ثم انتقل هذا الوضع الاصلي غيره، وعليه يقتضي هذا ان تثبتوا لنا ان العرب قد اجتمعوا على اصطلاح هذه المعاني، وبعدين انتقلوا من هذه المعاني، انتقلوا من هذه المعاني الى غيره. وإذا غير موجود، وكذلك المجاز يصح نفي. وهذا ما لا يمكن أن يكون. والأخصر والأضبط وتبدأ به، ولو لم تفهم إلا هذا لكفى. إذا ذكرت مسألة المجاز افهم شيئا واحدا فقط، فقط. إذا لم تستوعب أي مسألة في المجاز يهان، وانت تكتب تقسيماتك، لم يقل بالمجاز إمام لغة معتبر ولا إمام سلفي معتبر. طب أصل يعني يا عم الله رمك ابعد عننا، ما أدري عن التفصيل، روح للتفصيل لأهل العلم. أنا لا أقول لك ما قال بذلك إمام سلف معتبر ولا إمام لغة معتبر. بس احنا بنقرأ يا عبد الرحمن إن المجاز فيه أقوال، قول الجماهير يقولون بالمجاز في هذا، وقول بعضهم يقول بالمجاز في لغة كذا، وقول بعضهم يقول بالنافي، ثلاثة أقوال. طب انظرها كده، هات كده أي مورد عندك، شوف من القائل بالمجاز مطلقا أو بالقائل بالمجاز في اللغة دون القرآن. القائلون شيء والمعتبر أقوالهم يا مصطفى شيء آخر. احنا عايزين نمزمز كده يا جماعة، لازم الله يكرمك. القائلون شيء والمعتبر أقوالهم شيء آخر. المعتبر أقوالهم والأقوال المعتبر، فالمعتبر أقوالهم والأقوال المعتبرة شيء، والأقوال شيء آخر. الدنيا مليئة أقوال. أكتر حاجة في الدنيا الأقوال، الكلام. حتى صار عندنا علم اسمه علم الإيه؟ علم الكلام. علم الكلام أكثر شيء في الدنيا، الكلام أكثر شيء في الدنيا الأقوال. لكن أي أقوال وأقوال من؟ ادخل يا ابن على الاجهزه بتاعتكم دي، عايزين نشوف الاقوال دي بتاعت مين ديت، عايزين نشوف الاقوال دي بتاعت مين. هذه الاقوال اللي هي القول بمجاز مطلقا، بنفي مجاز مطلقا، بالتفريق بين اللغه والقران. ها عبد اللطيف اقوال. طواف ماشي، ما احنا ده اللي بنقوله. احنا اللي يعنينا مو بطوائف المسلمين، يعنينا ايه يا عبد اللطيف؟ الا واحد احنا يعنينا ديت، الذين قالهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. الناس ده عام مخصوص، واحد قالهم ان الناس قد جمعوا لكم، الذين قالهم الناس هو واحد. فاحنا الناس عندنا واحد، طائفة واحد هي التي أخذوا أقواله ويعتبر إن اتفقوا وأجمعوا. أما غيرهم فمردود عليهم، أهل باطل، أهل باطل. فيكفيك في هذا الباب وفي غيره أن تقول إمام معتبر سلفي، إمام معتبر في اللغة؟ الأئمة المعتبرون في اللغة من هم؟ الأئمة المعتبرون في من السلف من هم؟ مثل ماذا أوردنا في استوى بمعنى استولى، استوى على بمعنى استولى. من قال هذا من أئمة اللغة وأساطين وأساطين اللغة؟ أئمة اللغة المعتبرون، أئمة اللغة السلفيون، أئمة اللغة، اللغة. طبعا احنا عندنا أصل لغة العرب. طيب بعد لغة العرب لما صارت تكلم في اللغة معنى اصطلاحي وكذا، أئمة السلفيون وإلى أئمة اللغة أو علماء اللغة عموما، علماء اللغة لما ذكروا إنما نقصد أهل العربية، أهل العربية السلفيون، أهل السنة والجماعة. نعم 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 فهذا مما من مجاز اللغة. تمام، يعني على مجاز كلام العرب، ومثل ما قال أحمد في مواضع هذا المجاز اللغة يعني مما تجيزه، وليس المجاز اللي هو الذي هو قسيم الحقيقة، ليس وليس هو قسيم الحقيقة، إنما مجاز من المجاز يعني من الذي تجيزه العرب. ولهذا يقول ايه ها هذا ما شوف، يقول يعقله الناس بقلوبه، يعني منقدح في الناس معنى واحد، واخد بالك؟ مثل ما اقول لك كده، هو انت الان زوجتك تكون عمية وما درست اللغة قط، وتقول لها انت بدر، بد تفرح. لو قلت لها ده مجاز مش حقيقة. لو قلت لها ده مش حقيقة هتعمل فيك ايه؟ فيعني مما ينقدح في القلوب وما يعلم القلوب، وهذا مما تجيزه اللغة. يبقى مجاز اللغة أي مما تجيزه لغة العرب أن يكون كذا، اللي مثلها بقى وسائل القارية، اللي مثلها جدار نرد أن ينقض، إلى غير ذلك من هذه السياقات التي يفهم منها الناس معنى واحدا. لأن كلمة حقيقة ومجاز في أصل، حين نقول المجاز قسين الحقيقة، فالحقيقة تدل على حقيقة واحدة، وضع معنى واحد بالوضع، والمجاز لا، نقل. نعم.
قال رحمه الله: وقد دلت النصوص النبوية على أنه تعالى يتكلم إذا شاء بما شاء، وأن كلامه يسمع، وأن القرآن العزيز الذي هو سور وآيات وحروف وكلمات عين كلامه حقا، لا تأليف ملك ولا بشر، وأنه سبحانه الذي قال بنفسه: ألف لام ميم صاد وحاميم عين سين قاف وكاف هايا عين صاد.
شوف، عين كلامي حقا لا تأليف ملك ولا بشر. نعم، ولو مخلوق في الهواء والسماء، وأضافه إن في إضافة شريف. نعم.
وأن القرآن جميعه حروفه ومعانيه نفس كلامه، حروفه ومعانيه نفس كلامه الذي تكلم به، وليس بمخلوق، ولا بعضه قديما وهو المعنى، وبعضه مخلوق وهو الكلمات والحروف، ولا بعضه كلامه.
وهذا كلام الأشاعرة، وحقيقة كلامهم هو خلق القرآن. نعم.
ولا بعضه كلامه، وبعضه كلام غيره، ولا ألفاظ القرآن وحروفه ترجمة ترجم بها جبرائيل أو محمد عليهما السلام عما قال به الرب من
هو المحن. عبارة يعني، يقول هو عبارة، القرآن عبارة، أو حكاية كما يقولون. نعم.
من غير أن يتكلم الله بها، بل القرآن جميعه كلام الله، حروفه ومعانيه تكلم الله به حقيقة. والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل عن رب العالمين. فللرسولين منه مجرد التبليغ والأداء، للوضع والإنشاء كما يقول أهل الزيغ والاعتداء.
الله أكبر، هذا كلام النقي، احفظوا ديت، هذا تحفظي. فللرسولين منه، من هما الرسولان؟ جبريل ورسول الله. فجبريل رسول ملكي من الله إلى رسول الله، والرسول رسول بشري سمع القرآن من جبريل وبلغه الناس، كما قال سبحانه وتعالى ولا تعجب القرآن من قبل يقضى إليك وحيه، وقال سبحانه إن علينا جمعه القرآن فإذا قرأناه فتبع القرآن ثم إن علينا بيانه. في حديث ابن عباس في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فأنا أحركهما كما كان النبي يحركهما، قال سعيد بن جبير وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. فأنزل الله عز وجل إن علينا جمعه وقرآن، يعني جمعه لك في صدرك وقراءته، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني فاتبع قراءته استمع، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأ، يعني لا تخشى سقوط لفظ أو كلمة يا محمد، فإننا نجمعه لك في صدرك ولا يضيع منها شيء منه شيء، فاستمع القراءة حتى إذا فرغ جبريل فبلغ فإنه محفوظ. فكان النبي بعد إذا نزل جبريل استمع إلى جبريل ولم يتكلم ولم يبلغ حتى إذا رفع بلغه الأمة. إذن في رسول ملكي نزل بهذا القرآن وهو جبريل عليه السلام، نزل به الروح الأمين جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم، نزل دليل على أنه من الله وفي إثبات علو الله عز وجل، نزل به الروح. إذا ما أخذ من رب من 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 بيت العزة ولا أخذ من، إنما سمعه من الله عز وجل. وكما قلنا هذا كله ليه يا أخوان؟ ليه الكلام في القرآن بهذا الإنكار؟ لأنه مبني على أصل إثبات الصفات. المعطلة يعطلون الله عن صفات الكلام، الجهمية والأشعرة، الجهمية يعطلون عن صفة مباشرة، والأشعرة يقولون من صفات سبع الكلام. يا الله يا أخوان، ولهذا انتبهوا، احنا ما نسلم نقول الأشاعرة وافقونا، انتبهوا، هل يجوز أن يقال الأشاعرة وافقونا في إثبات سبع صفات؟ وافقونا؟ لا، أولا لأن طريق إثبات الصفات غير طريقين، ثانيا الوجه المثبت عندهم من هذه الصفات يخالفون في بعضه، فالكلام عندهم من الصفات السبع، لكن أي كلام؟ الذي هو حرف وصوت؟ لا، الكلام القديم اللي هو معنى واحد قائم بالنفس بذاته، ولهذا الكلام عندهم صفة ذاتية لا تعلق له بمشيئة. فللرسولين منه مجرد التبليغ والأداء، يبقى لا تعارض بين إنه لقول رسول أمين، إنه لقول رسول كريم نسبت وصف بها النبي وصف بها جبريل، وبين كون كلام رب العالمين حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله وهو كلام جبريل وهو كلام الرسول، كلام الله ابتداء منه بدأ، منه بدأ رد على من يقول مخلوق في كذا أو مسموع من مخلوق أو من جهة، أو هو عبارة أو هو مأخوذ من بيت العزة، حتى اسمع كلام الله وهو قول الرسول الكريم جبريل، وهو قول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقوال لأخذنا منه باليمين. نعم. للوضع والإنشاء، فللرسولين منه مجرد التبليغ والأداء للوضع والإنشاء كما يقول أهل الزيغ والاعتداء. هذه عبارة جيدة حية ذكرها ابن القيم في الصواعق. نعم.
قوله وكلم الله موسى تكليما.
وهذا مما أبطل في ابن القيم المجاز بقوة رحمه الله تعالى في الصواعق. فللرسولين منه مجرد التبليغ والأداء لا الوضع والإنشاء كما يقول أهل الزيغ والاعتداء. نعم. في رسالة مجاز ايه اثبتوا ايه اثبتوا ايه هو في رسالة الشيخ سام باسم المجاز اصلا ما فيها. نعم. يعني ابن القيم متابعين اثبتوه. هذا من وضعها ما اسمه الايه في الازهر ما هو ابن سمي عندهم صوفي مش يقول مجاز. نعم.
قوله وكلم الله موسى تكليما قال الائمة هذه الاية اقوى ما ورد في الرد على المعتزلة. قال النحاس اجمع النحويون على ان الفعل اذا اكد بالمصدر لم يكن مجازا، فإذا قال تكليما وجب أن يكون كلاما على الحقيقة. وأجمع السلف والخلف من أهل السنة وغيرهم على أن كلام هنا من الكلام. ونقل الكشاف عن بدع بعض التفسير أنه من الكلم بمعنى الجرح
بناء على معتقد أنه ما يوصف الله بالكلام. فماذا قال صاحب الكشاف؟ يقول أنه من الكلم
بمعنى
الجرح،
وهو مردود بالإجماع المذكور.
نعم.
وروي أن بعض المعتزلة قرأ على بعض المشائخ يعني
جرح موسى يقول لك بأنامل حكمته أو نعم.
وروي أن بعض المعتزلة قرأ على بعض المشائخ وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة. نعم. فقال له يا ابن اللخناء كيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه.
نعم. كلمه ربه، هذا لا يمكن بقى تقول تقديم وتأخير. هو استغل كون موسى هنا اسما مقصورا لتظهر عليه العلامات، ولم يكن القرآن منقوطا ولا مشكولا، فمحتمل بقى وكلم الله موسى تكليما، فقال اقرأها هكذا وكلم الله موسى، فقال هبني قرأتها هكذا، فماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ كلمه ربه لأن هنا المفعول ضمير ابن عظمة في محل النصب والرب فاعل، ماذا ستقول؟ نعم. والرب مضاف أيضا إلى الهاء العائدة على موسى، هذا لا يصلح فيه تغيير لا حركة ولا شيء، لأن نسبة الكلام إلى الله. وكلمه ربه مش وكلم الرب، يبقى كلم موسى الرب مثلا. نعم.
يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل، فذكر سبحانه في أول الآية وحيه إلى نوح والنبيين من بعده، ثم خص موسى من بينهم بالإخبار بأنه كلمه، وهذا يدل على أن التكليم الذي حصل له أخص من مطلق الوحي الذي ذكر في أول الآية، ثم أكده بالمصدر الحقيقي الذي هو مصدر كلم وهو التكليم، رفعا لما توهمه المعطلة والجهمية والمعتزلة وغيرهم من أنه إلهام أو إشارة أو تعريف للمعنى النفسي بشيء غير التكليم، فأكده بالمصدر المفيد تحقيق النسبة ورفع توهم المجاز.
نعم. يعني يقول سبحان الله وكلم الله مستكلما، هذا الكلام مع أنه ذكر سبحانه موسى ممن ذكرهم في الوحي، فقال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، فلو أنه ما كلم موسى الكلام الحقيقي لا أبقى على السياق الأول، لكن أراد الله أن يبين فضله على موسى بالكلام الخاص الذي لم يكن لغيره مثله، فقال وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، شيء خاص به. ولهذا يقول في حديث الشفاعة ها لما قالوا في موسى كلمك الله، طيب معنى كلم غير موسى، لكن لما كان كلام موسى أظهر من غيره وكان متقدما به على غيره فذكر هذا، وإن كان غير قد حصل له جنس هذا الكلام. ولو لم تكن صفة الكلام ثابتة لله عز وجل حقيقة فأي فضيلة لموسى، يذكرها أهل الموقف له، كما قلنا في صفة اليدين لما قالوا لآدم أيضا خلقك الله بيد، فإذا لم تكن لله يدان حقيقة فأي فضيلة لآدم تقال له في أرض المحشر. ولهذا حديث الشفاعة مهم جدا 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 في الرد على المعطلة، ومنهم الأشاعرة، أنتم تذكرون حديث الشفاعة على منابركم، فما معنى آدم خلقك الله بيده، ما معنى موسى كلمك الله، إن قالوا يد يعني القدرة قل سبحان الله، وهل يختلف هذا من نبي الله آدم لنبي الله إبراهيم لنبي الله موسى لنبي الله محمد؟ لماذا ذكروا هذا في آدم طالما خلق بالقدرة؟ كانوا يقولون لكل نبي من الأنبياء خلقك الله بيد، ما الذي اختص به آدم عليه السلام؟ ما الذي اختص به آدم؟ وما الذي اختص به موسى عليه السلام؟ إذا كان ما كلمه كلاما حقيقيا ما الذي اختص به موسى عليه السلام؟ ولهذا تحريف ولي الأعناق النصوص مع سبق الإصرار، لماذا؟ لأنهم قدموا اعتقادا، فلا بد من لي أعناق النصوص لوافق هذا الاعتقاد. نعم أيها محمد. نعم يقول اسم الجلالة ليه؟ لا ايه الاشكالية فيه؟ وحينما اقول القرآن الفاظ فيها اشكال، نفسه كله الفاظ. نعم
قال الفراء
اقول لفظ بالقرآن مخلوق، الفاظنا بالقرآن مخلوقة، دي مسائل تانية، ودي أدرجها في القاعدة يا محمد يا عمر، أدرجها في القاعدة عشان لا نكثر الكلام، ويبقى جزا الله خيرا من دل. نقول يعني في أحد من العلماء نبه على هذا، المعتبرين اللي بيقول هذا ينقل على العلماء ويريحنا، لأنه إذا نقلت لكم أنا أي شيء أقول لكم إذا نقلت عن العلماء أفاد هذا فائدتين، الفائدة الأولى ذات الفائدة العلمية، الفائدة الثانية أن فائدة علماء فتنقل. أنا ما أستطيع أتبنى شيء أنقله إلا بالعلماء، ما أستطيع، وإنت لو نقلت شيئا لأن شيخك قال ضعيف جدا أنت، لأن إذا قيل لك من سبق شيخك تقول ماذا؟ لهذا حصن نفسك بهذا الأمر. فحينما أنبه مثلا أقول في الإعراب أقول مثلا بنصب لفظ الجلالة، وأقول مثلا ما أقول لفظ الجلالة لكن أقول اسم الإيه الجلالة، أنت ممكن واحد يجيك تاني يقول لك طب التعبير برضو عن اسم الجلالة بالنصب، يعني نصب تمام، فندخل في لوازم. فلهذا لو سبقنا العلماء المعتبرون بهذا ما في إشكال، يبقى أنت جزاك الله خير حلتنا على العلماء واستفدنا فائدة. نعم ولا الاستحسانات كثير، تستحسن يعني كثيرة جدا، لو واحد فتح لنفس الباب في هذا هيبقى سيبويه زمان، هيضع لغة أخرى وخليل آخر بالاستحسان. نعم 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 موجود هذا، عايز بس في نزول القرآن لبيت العزة دفعة واحدة، هذا مسألة، وإن الجبري يأخذ منها مسألة أخرى، نزوله لبيت العزة دي مسألة، أن القرآن نزل إلى بيت العزة دي مسألة في أثر ابن عباس رضي الله عنه مع اختلاف العلماء يعني في إثبات الأثر وعدمه، لكن نزوله إلى بيت العزة مسألة وأخذه القرآن من بيت العزة مسألة أخرى. نعم. الرجع على ذلك عامة السلف، عامة أهل العلم على ذلك نزل أي نعم إلى بيت العز. نعم. أي نعم، ما كنا أقول عامة العلماء قالوا به. نعم نعم. إيه مين؟ اي نعم، لكن يعني القرطبي قد يكون في مسألة الإجماع شيء. نعم.
قال الفراء: العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل، فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام كالإرادة، يقال فلان أراد إرادة يريدون حقيقة الإرادة، ويقال أراد الجدار ولا يقال إرادة لأنه مجاز غير حقيقة غير حقيقتها غير حقيقة هذا كلامه. وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه.
قال الفراء:
العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل، فإذا حققته بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام كالإرادة، يقال فلان أراد إرادة يريدون حقيقة الإرادة، ويقال أراد الجدار ولا يقال إرادة لأنه مجاز غير حقيقة هذا كلامه.
يعني مجاز غير حقيقة، مجاز غير حقيقة، كما قلنا الوضع الذي هو من جهة المعنى يكون حقيقة، وهذا المراد في مبحث الحقيقة والمجاز يقال وضع واحد، يبقى هذا حقيقة في كذا سياق. لكن هذا إنما يكون هل هو حقيقة من جهة إثبات هذا الشيء للإنسان كصفة تكون له، فحينما نقول في قول الواحد لغيره قلبي معك، نقول هذا حقيقة ولا مجاز؟ نقول حقيقة. حقيقة في ايه؟ المراد بمعنى واحد اللي هو اللازم، عنايتي، محبتي. ولما يقال يعني هل القلب يكون معه في الحقيقة، قلب يكون معه يمشي معه ويجي معه، يقال لا ما يقال. إذن في فرق بين الحقيقة بمعنى الواقع وبين الحقيقة بمعنى الدلالة، فالدلالة هنا واحد اللي بنسميها الحقيقة، لأن المجاز اللي بيريدونه نقل من إلى، يبقى احنا نتكلم في معنى في معنى في دلالة، أهي دلالة واحدة فتكون حقيقة أو دل على معنيين خرجنا عن أحدهما إلى آخر بقرنة يبقى مجاز. فنقول الكلام العربي على حقيقته لو حقيقة واحدة، جعلوا أصابعهم في آذانهم حقيقة واحدة، حقيقة ما أحد عربي يفهم الأصابع تدخل كلها. طيب لكن لما نجي نشوف الواقع يعني الأصبع نفسه يدخل في الأذن، نقول بقى إيه في الحقيقة؟ يعني في الحقيقة الأصبع يدخل في الأذن؟ لا، مو بالحقيقة الأصبع يدخل في الأذن، لكن جعلوا أصابعهم معنى حقيقي لمجازي. انتبهتم إخواني بارك فيكم من التفريق بين هذا الأمر وهذا الأمر إنه دقيق جدا. تجري بأعيننا نقول لازمه عنايتنا، ولكن نسبة العينين إثباتا حقيقيا صفة لله عز وجل. طب نسميها مجاز تجذب عيوننا؟ لا، نسميها مجاز حقيقة. فالدلالة، الدلالة لازم السياق، لازم السياق حقيقة واحد، ولتصنع على عين تجربة عيوننا وهو العناية. لكن في الحقيقة إن السفينة تجري بعين الله؟ لا. فكيف نجمع إنه لا، لا تجري في عين الله، وبين المعنى حقيقي مثل مجازي؟ هذا الذي أراده هنا الفراء لما قال أراد الجدار، ولا يقال إرادة، لأنه مجاز غير حقيقة. يعني يعني أنه ما في إرادة تسمى بالإرادة كالبشرية للاختلاف، وإن كان الجدار يثبت له إرادة، فإرادة الجدار ميله، هذه ميله. ولهذا احنا نفهم أراد أن ينقض يعني مال إلى الانقضاض، هذه إرادته. ولا يفهم منه أن له اختيار وأن له إحساس وأن له كذا، إلا ما ثبت في بعض المخلوقات الجمادات كالجبل يحبنا ونحبه فنثبت، ولهذا لا نثبت المحبة لجبل آخر، ولا نقول هناك جبال أخرى ثابت لها المحبة لكن لا نعينها، لا نعينها لعدم تعيين النص. ما نستطيع أن نقول هذا، ما نستطيع أن نقول الجدر وكذا وكل هذه الجمادات التي تسمع الذكر تتأثر، لكن لا نخبر بجدار تأثر على التعيين، بجذع تأثر على التعيين إلا الذي كان يخطب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فده إرادة حقيقية تليق به، يبقى الجدار له إرادة تليق به وهي ميله. وعليه لما يقال جدارا يريد أن ينقض، يريد أن ينقض، إرادته إيه؟ ميله، وليس الشعور والإحساس في الحقيقة. الشعور والإحساس لا. فهذا معنى كلمة حقيقة ومعنى كلمة مجاز. يبقى كلمة الحقيقة والمجاز اللي النزاع فيها إنما هو فيما يتعلق بالدلالة، دلالة واحدة ولا دلالة بنقل. فحينما نقول القمر معنا، وكونوا مع الصادقين من جهة الدلالة حقيقة، وإن لم يكن هناك المصاحبة والملاصقة، لكن ده معنى حقيقي ولا مجازي؟ سرنا والقمر، يعني مع القمر، كونوا مع الصادقين. هل لما تقول ده معنى حقيقي يقول لك لا، مع فين؟ احنا كنا مع بعض في كذا. يبقى إذن في الدلالة إذا قلت حقيقة ومجاز فمعنى معنى واحد، أو معنى ننتقل من إلى، لكن لا يعني هذا حينما تقول أنا معك بقلبي، أنت في عيني، نحن نقول حقيقة، أنت في عيني حقيقة، يعني حقيقة يعني يعني دل على معنى واحد الذي لازمه العناية والرعاية وكذا. وأثبت لي عينين حقيقيتين، لأنه لو ما كان لي عينان حقيقيتان ما صحت الإضافة إلى ذلك. لكن هل تقول أنا في عينيك حقيقة؟ أدخل عينيك، أنا في عينيك حقيقة؟ نقول لا، المعنى حقيقة، لكن حقيقة أنك في عيني لا، حقيقة أنك في عيني حسية؟ لا، لكن معنوية. معنى نعم، كل يفهم معنى واحد، ألا وهو في العناية، عنايتك واهتمامك وتقديرك وغير ذلك. لبعض كلمة حقيقة وكلمة إيه؟ مجاز، أي مما تجيزه اللغة. طيب نعم. والإيه؟ مالها؟ ايه لكن ما معنى الراحة؟ لان المفسد اذاه يتعان يعم كل هذه الاشياء، والصالح خير يعم هذه الاشياء، تحصل بركات وتحصل كذا بما يناسبه. نعم. ولهذا لما اتي للتسبيح نسبة التسبيح للجمادات، لما ناتي للكائنات نسبة التسبيح لها، لكن المقصد الحب، فنثبت ما أثبتته النصوص. إن أثبت النص محبة عامة يبقى محبة عامة، أثبت النص محبة لهذا الجبل يبقى محبة لهذا الجبل، أثبت حنين جذع إلى ما كان يسمع من الذكر نثبت هذا الجذع. ولهذا لو في المسجد كان فيه أكثر من جذع لكن بكى على ما كان يسمع من الذكر، هذه تكون آية من آيات نبوته وعلم من علم نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، وهذا تكليم غير التكليم الذي الأول الذي أرسله به إلى فرعون، وفي هذا التكليم الثاني سأل النظر لا في الأول، وفيه أعطي الألواح وكان على مواعدة من الله له، والتكليم الأول لم يكن عن مواعدة. وفيه قال الله له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي.
انتبه، هذا موضع دقيق أيضا. وقال تعالى: لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أني أرني أنظر إليك، وهذا تكليم غير التكليم الأول الذي أرسله به إلى فرعون، اذهب إلى فرعون. وفي هذا التكليم الثاني سأل النظر، لو بعد ما جاء لميقاتنا لا في الأول، وفي أعطي الألواح وكان على موعدة من الله له، والتكليم الأول لم يكن عن موعدة، ده الفرق الثالث. وفي قال الله له: يا موسى إن اصطفيتك على الناس بثلاثه وبكلام، أي بتكليم لك بإجماع السلف برسالته وبكلامي، أي بتكليمي. وقد أخبر سبحانه في كتابه أنه ناداه ونجاه، فالنداء من بعد والنجاء من قرب. ناداه: وإذ نادى ربك موسى أن تلقوا مضامين، وقربناه نجيا. تقول العرب: إذا كبرت الحلقة فهو نداء أو نجاء. فمن بعد يكون النداء ومن قرب يكون النجاء، كل هذا تصريف لكلام حقيقي، كل هذا تصريف لكلام حقيقي. نادى ناجى، فهو اختلاف في صفة الكلام، فالكلام عن بعد يسمى النداء، وعن قرب يسمى النجاء. والقول قال، والحديث ونزغنا حديثا، وبصوت ينادي بصوت، كل هذه التصريفات تدل على أنه كلام حقيقي بحرف وصوت. نعم.
وقال أبوه آدم في محاجته: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده. وكذلك يقول له أهل الموقف إذا طلبوا منه الشفاعة إلى ربه. وكذلك في حديث الإسراء في رؤية موسى في السماء السادسة أو السابعة على اختلاف الرواية، قال: وذلك بتفضيله بكلام الله. ولو كان التكليم الذي
والمحفوظ السادسة. السادسة نعم.
ولو كان التكليم الذي حصل له من جنس ما حصل لغيره من الأنبياء لم يكن لهذا التخصيص به في الأحاديث معنى ولا كان يسمى كليم الرحمن
معنى وكلم غيره. نعم.
وقال تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، ففرق بين تكليم الوحي والتكليم بإرسال الرسول والتكليم من وراء حجاب.
ففرق بين تكليم الوحي
والتكليم بإرسال الرسول والتكليم من وراء حجاب.
نعم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي، هذا قسم، أو من وراء حجاب، هذا قسم، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، هذا قسم، أو يرسل رسولا ده ملكي، أو من وراء حجاب، هذا مباشرة، إلا وحيا إلهاما، هذا وحي إلهام، يرسل رسولا، هذا رسول ملكي، من وراء حجاب، يسمع الله عز وجل مباشرة من وراء حجاب، حجابه النور. هذا يدل على ماذا؟ ففرق بين تكليم الوحي والتكليم بإرسال الرسول والتكليم من وراء حجاب. نعم.
وقال ابن عباس
التفسير ابن عباس ابن كثير.
نعم. وقال ابن عباس وقربناه نجيا أدني حتى سمع صريف الأقلام. وقال البغوي وقربناه نجيا أي مناجيا، فالنجي المناجي كما يقال جليس ونديم. انتهى. ففي هذه الآيات دليل على تكليم موسى والمعنى المجرد لا يسمع بالضرورة، ومن قال إنه يسمع فهو مكابر، والدليل أنه ناداه والنداء لا يكون إلا صوتا. ففي هذه الآيات دليل على تكليم موسى والمعنى المجرد لا يسمع بالضرورة.
المعنى المجرد يعني قلنا بنقار معنى قائم بالنفس، المعنى المجرد ما يسمع بالضرورة، يعني بالضرورة إيه؟ يعني ما أحد يخالف في هذا، أن المعنى ما يسمع، المعنى اللي في النفس هذا يسمع ما يسمع. يا عبد الرحمن أنه إيه؟ لكن ليس بلازم يكون نفس الموضع، لأن السماع لا يعني اشتراك في الموضع، هذا إذا ثبت عن ابن عباس، إذا ثبت. هات التفسير قربنا نجيب. نعم.
ففي هذه الآيات دليل على تكليم موسى والمعنى المجرد لا يسمع بالضرورة، ومن قال إنه يسمع فهو مكابر، والدليل أنه ناداه والنداء لا يكون إلا صوتا مسموعا، ولا يعقل في لغة العربي لفظ النداء بغير صوت مسموع لا حقيقة ولا مجازا، فإن النداء وقت بظرف محدد فدل على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره، وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه، والكلابية ومن وافقهم من أصحاب الأئمة الأربعة يقولون إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته.
نعم. يعني إذن عندنا الآن يقول هذه الآيات دل على تكليم موسى، والمعنى المجرد هذا رد على ما يقول بالمعنى أن الكلام معنى قائم، المعنى المجرد لا يسمع بالضرورة، هذه ناحية. الناحية الثانية أن النداء لا يكون إلا صوتا مسموعا، يعني أنتم تخالفون الآن هذين الأمرين. الأمر الأول قلتم بأن الكلام معنى قائم، طب كيف معنى قائم ويسمع؟ المعنى قائم ما يسمع. الأمر الثاني جئتم على النداء فأخرجتوه عن حقيقته المعروفة وهو أنه لا يكون إلا بصوت مسموع، ولا يعقل في لغة العرب لفظ النداء بغير صوت مسموع، لا حقيقة مجازا، يعني لا حقيقة ولا مجازا عند من يقول به، لأنه عندهم نقل من إلى، وهذا ما يعرف عند العرب، يعني الاحتجاج عليهم بما يعتقدونه. فالكلام إذن في لغة العرب، النداء في لغة العربي لا يكون إلا صوتا مسموعا. والكلام الذي بمعنى الذي هو المعنى القائم لا يسمع بالضرورة. فكيف يكون القرآن كلام الله وكلام الله معنى قائم النفس ثم يسمعه جبريل أو ينزل به؟ ولهذا قالوا الألفاظ هذه إيه؟ مخلوقة لنا من تعبير جبريل عما في نفس الله سبحانه وتعالى، ولكن أضافها ضوء النفسي إضافة تشريف. نعم في اللفظ. قل هات وينقل عن ابن عباس، لكن عايز نرجع الى هات ابن جرير كده. ابن جرير
جرير وما كان لبشر.
نعم.
قال القول في تأويل قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، قال يقول تعالى ذكره وما ينبغي لبشر من بني آدم أن يكلمه ربه إلا وحيا يوحي الله إليه كيف شاء أو إلهاما وإما غيره أو من وراء حجاب يقول أو يكلمه. قال وما ينبغي لبشر من بني آدم أن يكلمه ربه إلا وحيا يوحي الله إليه كيف شاء أو إلهاما وإما غيره أو من وراء حجاب يقول أو يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يراه كما كلم موسى نبيه صلى الله عليه وسلم، أو يرسل رسولا يقول أو يرسل الله من ملائكته رسولا إما جبرائيل وإما غيره فيوحي بإذنه ما يشاء يقول فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه بإذن ربه ما يشاء، يعني ما يشاء ربه أن يوحيه إليه من
كان الوحي الذي هو القرآن والتوراة والإنجيل فهذا خاص بجبريل، أما إذا كان غيره فقد يكون لغير جبريل كما جاء في الحديث الصحيح، فأرسل الله ملكا على مدرجته فسأله قال له لئن أنت ذاهب وكذا، وأرسل ملكا يحكم بين الملائكة لما اختلفوا في الندمات على الطريق، هذا يرسل رسوله يعني ملكيا بما شاء. إن كان في غير الكتب المنزلة فيمكن أن يكون لغير جبريل، أما في الكتب المنزلة فهذه خاصة بجبريل عليه السلام. فالذي هو موكل بالوحي أي بالكتب إلى الملائكة والأنبياء المرسلين هو جبريل فقط عليه السلام، ولا ينزل أحد بهذه الكتب غيره. نعم.
يعني ما يشاء ربه أن يوحيه إليه،
يعني قال الوحي هي إلى وحيا أي ما يوحي له به سواء بالإلهام أو بغيره. نعم. قربنا نجيا من اللي هو ايه؟ من الذي يسمى كلاما؟ الإلهام؟ لا طريقة الوحي يعني. إن يكلمه الله إلا وحيا، وما كان يمشي يكلمه إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسله رسول. يعني هذا عن طريق، لأنه حتى إذا أرسل رسولا فليس هو يكلم النبي مباشرة، لكن هو كلام الله ألهم به أو سمع مباشرة أو عن طريق رسول. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في تفسير قول الله تعالى وقربناه نجيا، قال ابن جرير وساق بسنده عن ابن عباس وقربناه نجيا قال أدني حتى سمع صريف القلم، وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم يعنون صريف القلم بكتابة التوراة، وقال السدي وقربناه نجيا
يعنون
صريف القلم بكتابة التوراة، وقال السدي وقربناه نجيا قال أدخل في السماء فكلما، وعن مجاهد نحوه، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة وقربناه نجيا قال نجا بصدقه.
أعد كلام كثير من أوله.
ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما وقربناه نجيا قال أدني حتى سمع صريف القلم، وهكذا قال مجاهد وأبو العالية وغيرهم يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. وقال السدي وقربناه نجية قال أدخل في السماء فكلما، وعن مجاهد نحوه. وساق بالسند عن قتادة وقربناه نجية قال نجا بصدقه.
فقط
ساق بسند عن أثر عن عمرو بن معد يكرب قال لما قرب الله موسى نجيا بطور سيناء قال يا موسى إذا خلقت لك قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين على الخير فلم أحزن عنك من الخير شيئا، فلم أخزن عنك من الخير شيئا، ومن أخزن عنه هذا فلم أفتح له من الخير. ثم انتقل إلى ووهبنا لهم الرحمة.
طبعا ابن جرير
البغوي
نعم
قال وقربناه نجية أي مناجيا، فالنجي المناجي كما يقال جليس ونديم. قال ابن عباس معناه قربه فكلمه، ومعنى التقريب إسماعه كلامه. وقيل رفعه على الحجب حتى سمع صريف الأقلام.
فقط ما ذكر أثر ابن عباس. طيب ابن جرير
قال ابن عباس معناه قربه فكلمه، ومعنى التقريب اسمعه كلامه.
ومعنى
التقريب اسمعه كلامه.
نعم. قال ابن جرير
القول في تأويل قوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، قال يقول تعالى ذكره وناديناه ونادينا موسى من ناحية الجبل، ويعني بالأيمن يمين موسى لأنه الجبل لا يمين له ولا شمال، وإنما ذلك كما يقال قام عن يمين.
أعيد.
قال يقول تعالى ذكره ونادينا موسى من ناحية الجبل.
لا الآية
وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. يقول تعالى ذكره ونادينا موسى من ناحية الجبل، ويعني بالأيمن يمين موسى لأنه الجبل لا يمين له ولا شمال، وإنما ذلك كما يقال قام عن يمين القبلة وعن شمالها، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل.
نعم.
ثم ذكر من قال ذلك. وقوله وقربناه نجيا يقول تعالى ذكره وأدنيناه مناجيا كما يقال فلان النديم فلان ومنادمه وجليس فلان
مقال بغوي مناجية. نعم.
وجليس فلان ومجالسه. وذكر أن الله جل ثناؤه أدناه حتى سمع صريف القلم. ثم ذكر الآثار في ذلك عن ابن عباس وقربناه نجية قال أدني حتى سمع صريف القلم.
ابن كثير قال بالتوراة.
وذكر عن مجاهد أيضا قال وقربناه نجية بين السماء الرابعة أو قال السابعة وبين العرش 70,000 حجاب، حجاب نور وحجاب ظلمة وحجاب نور وحجاب ظلمة، فما زال يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب، وسمع صريف القلم قال رب أرني أنظر إليك. وساق عن أبي العالية قربه منه حتى سمع صريف القلم. وساق عن ميسرة قال أدني حتى سمع صريف القلم في اللوح. وقال شعبة أردفه جبرائيل عليه السلام. وقال قتادة في ذلك وساق بسنده عن قتادة في قول أخرى ابن نجية قال نجا بصدقه. آخر ما ذكره.
أي نعم. هو المشكلة من هذه الأقوال يعني شيء واحد، مسألة صريف الأقلام والحافظ ابن كثير فسرها بأقلام بالتوراة والله أعلم في هذا، ولا يعني أنه إلى موضع يعني سمع صريف الأقلام أنه نفس الموضع الذي وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يشترك في هذا، لأنه كما يقال صريف الأقلام الأقرب أن تكون التي هي ليست في المحيد الذي وصل إليه النبي، لأن المشكل في هذا الكلام بعض الأثار التي فيها أنه أدخله في السماء، فإن الثابت أن هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماء وإلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، فهذا خاص برسول الله، وأن دخول موسى عليه السلام في السماء هذا احتاج إلى دليل، ولعله مما يعني ذكر من أخبار بني إسرائيل، وإلا فالنبي ما قال، هذا مشكل. أما مسألة يعني أذني حتى سمع صرف الأقلام، فمحتمل ما قاله ابن كثير رحمه الله تعالى يعني بكتابة التوراة أو غير ذلك، أو يكون شيء آخر، لكن أدخل في السماء هذا يحتاج إلى دليل، أدخل في السماء هذا يحتاج إلى دليل. والأقرب في هذا هو ما ذكره ابن جرير والبغوي في أن قربناه نجيا يعني مناجيا، هذا معنى يثبت به فضل موسى عليه السلام ولا يكون فيه إشكال، قربناه نجيا يعني مناجيا، قربناه نجيا يعني مناجيا. نعم
الشنقيطي.
نعم
قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وقربناه نجيا، أي قرب الله موسى في حال كونه نجيا أي مناجيا لربه، وإتيان الفعيل بمعنى الفاعل كثير كالقعيد والجليس. قال ابن كثير وذكر كلام كثير.
نعم فالله أعلم بالموضع عن المذكور ابن عباس ومذكور عن غيره اللي هو أنه أدخل في السماء، ما في دليل أنه أدخل في السماء، ما في دليل على هذا. نعم
الشنقيطي يقول: وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن هو معنى قوله فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك.
نعم ولا ايه؟ في كلام ابن جرير يعني ان هذا جانب موسى يقول. نعم نعم الآمن من ماذا؟ نعم لا في الموضع هناك نعم لأن هذا موضع هذا موضع هذا موضع متعلق بالنداء هذا موضع متعلق بالنداء وهذا موضع متعلق بما وعدهم به هم أنفسهم هذا في المخلوق سهل لكن النداء يعني حتى لا يفهم التحيز وأن هذا جاء من جهة. نعم لا يكفي ابن كثير يكفي وتفسير السلف يعني. نعم التحيز أن هذا له جهة من جهة معينة. نعم لأنه هذا فيه المعتزلة يقولون يسمع من جهة مخلوق من شجرة من جبل من كذا وليس سمعا حقيا فيقولون فيكون كلام من جرير في نفي هذا الأمر. نعم نعم
وجعل الظرف للنداء إلى
والكلابية
والكلابية ومن وافقهم من أصحاب الأئمة الأربعة يقولون إنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته بل الكلام المعين لازم لذاته كلزوم الحياة لذاته. وعندهم لما جاء موسى لميقات ربه سمع النداء القديم لا أنه حينئذ نودي ولهذا يقولون إنه يسمع كلامه لخلقه بدل قول الناس يكلم خلقه. وهؤلاء يردون على الخليقة الذين يقولون القرآن مخلوق
ويقولون عندهم لما جاء موسى لميقات ربه سمع النداء القديم لا أنه حينئذ نودي لأن هذا متعلق بالمشيئة ولهذا يقولون إنه يسمع كلامه لخلقه بدل قول الناس يكلم خلقه، يسمع كلامه لخلقه بدل من يكلم خلقه، يبقى هذا كلام حقيقي بما شاء يعني في هذا الحين، إنما يسمع كلامه القديم. هذا كيف يعني؟ هذا كلام عجيب. طب والكلام الذي يسمعه القديم هذا بحرف وصوت؟ تكلم يعني كلام حقيقي لا بحرف وصوت؟ ينفون ذلك، يقولون هذا المعنى. فكلام لا يفهم، شيء لا يفهم، هذا شيء لا يفهم. وانظر كلام الكلام هنا أيضا لما قال والكلابية ومن وفقهم من أصحاب الأئمة الأربعة، هذا في مسألة مهمة جدا. لم يقل الأئمة الأربعة، فالأئمة الأربعة ما قالوا هذا الشيء أبدا، لكن من أصحاب الأئمة الأربعة إشارة إلى أننا ننتبه إلى هذه المسألة، وهي أن من أصحاب الأئمة في الفقه من هو على منهج الأشاعرة الكلابية المعتزلة. فلنفرق إذن بين أصحاب الأئمة الأربعة وبين كلام الأئمة الأربعة. ففرق بين مرجعيتهم الفقهية يقولون الأئمة الأربعة وبين العقدية. ولهذا في كثير من المسائل يأتي الواحد يقول أصحاب الأئمة الأربعة أو بعض الأحناف ذهب وبعض الشافعية ذهب، فلا تظن أن قول بعض الشافعية ذهب ويكون قول مخالف للسنة أن هذا قول لأهل السنة. لا، بعض الشافعية ذهب إلى تحريف، إلى قول بمثلا عزل سلطان إلى كذا إلى كذا، هذا لا يعني أنهم من أهل السنة، إنما بعض الشافعية أصحاب الشافعية يعني في الفقه، إنما هم في المعتقد على مذهب الأشاعرة، على مذهب الكلابية، على مذهب كذا. دي مسألة مهمة جدا ننتبه إليه، ليس كل أصحاب المذاهب السنية سنيون، ليس كل أصحاب المذاهب السنية سنيون. فتقول أصحاب المذاهب الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة أصحابهم سنيون، لا، من هؤلاء الذين ينتمون إلى هذه المذاهب من هو ماذا؟ من هو أشعاري؟ من هو كلابي؟ من هو إلى آخر ذلك. نعم نعم نعم.
قال الألوسي رحمه الله تعالى في قوله وقربناه نجيا، قال قربناه نجيا تقريب تشريف، مثل حاله عليه السلام بحال من قربه الملك لمناجاته واصطفاه لمصاحبته ورفع الوسائط بينه وبينه. ونجيا فعيل بمعنى مفاعل، كجليس بمعنى مجالس، ونديم بمعنى منادم من المناجاة المسارة بالكلام. ونصبه على الحالية من أحد ضميري موسى عليه السلام في ناديناه وقربناه، أي ناديناه أو قربناه حال كونه مناجيا. وقال غير واحد مرتفعا في قول في كلام آخر، وقال غير واحد مرتفعا على أنه من النجو وهو الارتفاع. فقد أخرج سعيد بن منصور وساق بسنده أن عن سعيد بن جبير أن جبرائيل عليه السلام أردفه حتى سمع صرير القلم والتوراة تكتب له، أي كتابة ثانية. وإلا ففي الحديث الصحيح الوارد في شأن محاجة آدم وموسى عليهما السلام أنها كتبت قبل خلق آدم عليه السلام 40 سنة. وخبر رفعه عليه السلام إلى السماء حتى سمع صرير القلم رواه غير واحد وصححه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وعلى ذلك لا يكون المعراج مطلقا مختصا بنبينا صلى الله عليه وسلم، بل المعراج الأكمل.
إيه لا، تصحيح الحاكم ما أظن يتابع عليه، ما أظن يتابع عليه. نعم هذا بقى الموضوع الثاني اللي جابه اللي هو وعدناه. اي نعم. نعم. تمام. يعني بتفقوا على هذا المعنى. نعم. نعم.
قال رحمه الله: ويقولون عن أنفسهم إنهم أهل السنة الموافقون للسلف الذين قالوا القرآن
وهؤلاء يردون على الخلقية الذين يقولون القرآن مخلوق، ويقولون عن أنفسهم إنهم أهل السنة.
ويقولون عن أنفسهم إنهم أهل السنة الموافقون للسلف الذين قالوا،
طبعا يقصدون طب كيف يردون على من قال بالقرآن مخلوق، لأنهم يقولون ده معنى قائم بالنفس وهذا غير مخلوق، يبقى اللي بيقول القرآن مخلوق يردون عليه. أما الألفاظ فيتفقون على أنها مخلوق، هم يتفقون معنا على أنها مخلوق، يبقى الحقيقة أنهم متفقون على أن الألفاظ مخلوق، لكن يردون على من قال بالقرآن مخلوق لأن عندهم من جهة المعنى، يبقى يردون من جهة المعنى لا من جهة الألفاظ. نعم. ولهذا لما سئل على الجمعة عن كلام أحمد بتكثير من قال بخلق القرآن قال صحيح فعلا، صحيح يعني لمن قال بخلق القرآن صحيح، لأن المعنى يقصد أحمد المعنى ولا يقصد اللفظ، إنما اللفظ مجازي، أن تقول الألفاظ كلام الله مجازي، هذه مجازية وليس حقيقية. الله المستعان. يا معارك يا أخواني، والله معارك، سبحان الله. نعم.
ويقولون عن أنفسهم إنهم أهل السنة الموافقون للسلف الذين قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق.
أما أنت مجسم أن تثبت بقى ألفاظا هذا غير مخلوق، هذا أنت مجسم الآن. ليه؟ لازم الكلام هذا أن يكون في لسان وفي شفتين وفي كذا وفي كذا، يبقى أنت مجسم، جعلت الله كخلق. نعم.
وليس قولهم قول السلف، لكن قولهم أقرب إلى قول السلف من وجه، وهم يقولون الكلام
نعم
عندنا.
حينما نزن الكلام بهذا الميزان، أي الحكم على القول لا على الطائفة، ونقول لكن قولهم أقرب لقول السلف من وجه، هذا كلام جميل، لكن نقول أشعر أهل السنة أو هم من أهل السنة؟ لا، لكن القول لهم نحكم عليه، هذا قول أقرب إلى قول السلف من وجه، هذا من وجه التفقم في المعنى، المعنى غير مخلوق، المعنى غير مخلوق، لكن أهل السنة جمع لا يفرقون بين اللفظ والمعنى، فالمعنى واللفظ غير مخلوق، كما أن المعتزلة لم يفرق بين اللفظ والمعنى في كونه غير مخلوق، لكن هؤلاء المخانيث كما وصفهم شيخ إسلام، يعني يأتون بالشيء من هنا والشيء من هنا، مخانيث، هؤلاء المخانيث، مخانيث المعتزلة فرقوا بين المعنى وبين اللفظ. نعم.
وهم يقولون الكلام عندنا صفة ذات لا صفة فعل،
لأنه لا تعلق له بالمشيئة، ومن هنا قالوا بأنه لما جاء موسى لميقات ربي سمع النداء القديم اللي هو الذات، صفة ذاتية اللي غير متعلقة بالمشيئة، لا أنه حينئذ نودي، لما جاء حينئذ نودي، لأن هذا يقتضي أن نثبت صفة فعلية لله متعلقة بالمشيئة. نعم.
والخلقية يقولون صفة فعل لا صفة ذات، ومذهب السلف أنه صفة فعل وصفة ذات معا، فكل منهما موافق للسلف من وجه دون وجه.
نعم.
فكل من المعتزلة والأشعرية في جنس مسائل الكلام وأفعال الله وافقوا السلف والأئمة من وجه وخالفوهم من وجه، وليس قول أحدهم قول السلف دون الآخر، لكن الأشعرية في جنس الصفات والقدر أقرب إلى قول السلف والأئمة من المعتزلة.
نعم.
فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدث الكلام العربي، قيل هذا باطل، وذلك أن الله ذكر هذا في موضعين، والرسول في أحد الموضعين محمد، والرسول في الآية الأخرى جبريل، قال تعالى في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون الآية، فالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، فالرسول هنا جبريل، فلو كان أضافه إلى الرسول لكونه أحدث حروفه أو أحدث منه شيئا لكان الخبران متناقضين، فإنه إن كان أحدهما الذي أحدثها امتنع أن يكون الآخر هو الذي أحدثها.
يعني قالوا بأن الرسول أحدث الكلام العربي، كلام العربي ده محدث من الرسول. طب أي رسول؟ الذي أحدثه جبريل أو الذي أحدثه محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يقتضي التناقض. ليه؟ فإن كان أحدهما الذي أحدثها امتنع أن يكون الآخر هو الذي أحدثه، فأنتم بمقتضى قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم قلتم أحدث هنا الكلام العربي، الرسول الذي أحدث الكلام العربي، رد عليكم بأن هذه الآية إنه لقول رسول كريم قصد بها في موضع محمد صلى الله عليه وسلم وقصد في موضع جبريل، فمن الذي أحدثها؟ فإذا كان أحدث أحدهما لم يحدثه الآخر، وبالتالي يكون هذا من التناقض. نعم.
وأيضا فإنه قال إنه لقول رسول كريم ولم يقل لقول ملك ولا نبي، ولفظ الرسول يستلزم مرسلا له.
يا سلام، هذه عظيمة، سبحان الله، هذه فائدة عظيمة، إنه لقول رسول ولم يقل لقول ملك ولا نبي. ليه؟ لأنه لو قال قول ملك لا أمكن أن يقال ها هذا قول، أو نبي هذا نبي، لكن الرسول إذا مرسل، يبقى قول مرسل به. شوف يا أخوان العلم، يا الله، احنا قرأنا شرح الوسطية قبل كده، كأنك بتقرأ سبحان الله شروحات جديد. ولفظ الرسول يستلزم مرسلا له، فدل ذلك
على أن الرسول مبلغ له عن مرسله، لا أنه أنشأ منه شيئا من جهة نفسه، وهذا يدل على أنه أضافه إلى الرسول لأنه بلغه وأداه، لا أنه أنشأ منه شيئا وابتدأ.
نعم.
وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد بشر،
فلو كان قول الرسول أحدثه لكان ماذا؟ لكان كفرا. من جعله قول البشر كفر، ومحمد بشر، فمن قال إنه قول محمد فقد كفر. نعم.
فمن قال إنه قول محمد فقد كفر، ومع هذا فقد قال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، فجعله قول الرسول البشري مع تكفيره، فجعله قول الرسول البشري مع تكفيره من يقول إنه قول البشري، فعلم أن المراد بذلك أن الرسول بلغه عن مرسله، لا أنه قوله من تلقاء نفسه، وهو كلام الله تعالى الذي أرسله.
إذ لو كان قوله من تلقاء نفسه ما كفر الله من قال قول البشر، لأن محمد بشر، فلو كان قول محمد من نفسه كيف يكفر الله من قال بنا قول البشر؟ هل محمد غير بشر؟ بشر. فدل هذا على أن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل به وليس قوله، فالقول قول الله عز وجل، ولكن أضيف إلى النبي باعتباره مبلغ. نعم. كأي واحد بيبلغ عن الرئيس، نحن نقول ده كلام الرئيس، معانا الذي بلغنا إياه مرسل من الرئيس، ولله المثل الأعلى. ولهذا كان
النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف ويقول ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي.
الله أكبر. لأبلغ ربي، ده نص صريح بقى، هذا نص صريح، لأبلغ كلام ربي، فدل هذا عن الكلام ليس له، إنما هو المبلغ. لأبلغ ده رتبته، كلام ربي هذا صفة القرآن. نعم.
رواه أبو داود وغيره. والناس يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام تكلم بحروفه ومعانيه بصوته صلى الله عليه وسلم، ثم المبلغون عنه يبلغون كلامه بحركاتهم وأصواتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فالمستمع منه مبلغ حديثه كما سمعه، لكن بصوت نفسه لا بصوت الرسول، فالكلام هو كلام الرسول تكلم به بصوته، والمبلغ بلغ كلام الرسول رسول الله بصوت نفسه. وإذا كان هذا معلوما في تبليغ كلام المخلوق فكلام الخالق أولى بذلك. ولهذا قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، فجعل الكلام كلام الباري، وجعل الصوت الذي يقرأه العبد صوت القارئ.
الله أكبر، الله أكبر. إخواني، كلام دقيق، كلام دقيق. سبحان الله. سبحانك أنا مع شرح الشيخ عبد العزيز الرشيد نقول تقسيمات تفريعات تأصيلات غاية في الدقة. شوف هذا الكلام مما نقل طبعا كل هذا يعني جله منقول من ابن القيم رحمة الله عليه. فهنا إلا انظر إلى نصين حتى يسمع كلام الله، وبعدين قال النبي زين القرآن اللي هو كلام الله بأصواتكم، فجعل الكلام كلام البارحة تسمع كلام الله، وجعل الصوت الذي يقرأه العبد صوت القارئ، فالصوت صوت القارئ لكن الكلام كلام الباري. نعم.
وأصوات العباد ليست هي الصوت الذي ينادي الله ويتكلم به كما نطقت،
الذي ينادي الله به ويتكلم به. نعم.
وكما نطقت النصوص بذلك بل ولا مثله. فمن قال عن القرآن الذي يقرأه المسلمون ليس هو كلام الله أو هو كلام غير الله فهو ملحد مبتدع ضال. ومن قال إن أصوات العباد أو المداد الذي يكتب به القرآن قديم أزلي فهو ملحد مبتدع، بل هذا القرآن هو كلام الله وهو مثبت في المصاحف، وكلام الله مبلغ عنه مسموع من القراء ليس مسموعا منه. فالإنسان يرى الشمس والقمر والكوكب بطريق مباشر ويراها في ماء أو مرآة، فهذه رؤية مقيدة بالواسطة وتلك مطلقة بطريق المباشر، ويسمع من المبلغ عنه بواسطة، والمقصود بالسماع هو كلامه في الموضعين كما أن المقصود بالرؤية هو المرئي في الموضعين. وإذا قيل للمسموع إنه كلام الله فهو كلام الله مسموعا من المبلغ عنه لا مسموعا منه، فهو
صحيح حتى يسمع كلام الله فأجرح تسمع كلام الله. والمعروف أن القارئ الذي يسمع منه الصوت مخلوق، القارئ نفسه مخلوق. نعم.
فهو مسموع بواسطة،
لكن المسموع هو كلام الله. نعم.
فهو مسموع بواسطة صوت العبد، وصوت العبد مخلوق.
تمام.
وأما كلام الله منه فهو غير مخلوق حيثما تصرف،
حيثما تصرف. نعم.
وقال تعالى،
طيب نقف هنا، نقف هنا، وإذا بدلنا آية نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.